بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة من رسائل هذه الدورة المباركة 25 بعد 100 في تاريخ 28 من شهر ربيع الثاني لعام 37,400، وهي بعنوان مقدمة في كتاب لكتاب الجرح والتعديل للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، المعلم رحمه الله تعالى وضع مقدمة وتكلم حول هذه المقدمة، نقلها بعض المحققين في كتاب مجموع المقدمات العلمية. بدأ الشيخ المعلم رحمه الله تعالى ببيان مقدمة في الجرح والتعديل، ثم وضع ترجمة مختصرة للإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، ثم بيّن طريقة المصنف في مقدمته، ثم بعد ذلك دخل في المقدمة. نعم، فنقرأ من هذا الكتاب الذي هو مجموع المقدمات العلمية. بدأ عندك بالترجمة؟ بدأ بالترجمة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الحافظ المعلم اليماني رحمه الله تعالى:
أخونا محمد نزل الكرسي، خلي لا عشان بس دورك، لا كنت جنب جدار كده ولا حاجه، بعدين تركوا شباب. ليه؟ خده بس يبقى جنب عشان ما يدريش عليه.
نعم. قال الحافظ المعلمي اليماني رحمه الله تعالى: ترجمة مختصرة للإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. اسمه ونسبه هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر ابن داود أبو محمد ابن أبي حاتم الحنظلي الرازي. مولده ونشأته وطلبه للعلم، ولد 240، ولم يدعه والده يطلب.
وكفي ترجمة أنه ابن أبي حاتم، هذا يكفي، فلو ما عرفنا من اسمه إلا أنه ابن أبي حاتم لكفى. أبو حاتم هذا العالم الناقد الإمام. نعم.
ولم يدعه والده يطلب الحديث حتى قرأ القرآن على الفضل بن شاذان، ثم شرع في الطلب على يد أبيه الإمام أبي حاتم الرازي، ورحل إلى الشام ومصر وأصبهان وغيرها من البلاد مشايخه، ومن مشايخه عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، وعلي بن المنذر الطريفي، والحسن بن عرفة، ومحمد بن حسان الأزرق، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، وحجاج بن الشاعري، ومن أئمة شيوخه أبوه وأبو زرعة الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة، وعلي بن الحسين الجنيد، ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح.
الله أكبر. هؤلاء شيوخه، هؤلاء أبائي، فأتيني بمثلهم. نعم.
تلاميذه،
يعني فيه ترجمة هذا الأمر، أن شيوخه أبوه أبو حاتم وأبو زرعة الرازي والإمام مسلم محمد بن مسلم النوارة وعلي بن حسين الجنيد. نعم.
تلاميذه
كلهم أئمة رحمهم الله.
ومن الرواة عن ابن أبي حاتم الحسين بن علي حسينك التميمي الحافظ، وأبو الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان الحافظ، وعلي بن عبد العزيز بن مردك، وأبو أحمد الحاكم الكبير، وأحمد بن محمد البصير، وعلي بن محمد القصار، وأبو حاتم بن حبان البستي، وغيرهم.
نعم.
ثناء أهل العلم عليه، وقد أثنى عليه جماعة من أئمة أهل العلم.
وابن حبان أبو حاتم هذا غير ابن حيان، لبعض النسخ مرت معنا مكتوب محمد بن حبان الحافظ اللي هو أبو الشيخ، والصحيح أنه بالياء أبو الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حيان الحافظ، وشهرته أبو الشيخ. أما ابن حبان أبو حاتم، نعم، صاحب الصحيح.
وقد أثنى عليه جماعة من أئمة أهل العلم، قال أبو الحسن الرازي رحمه الله: كان رحمه الله قد كساه الله بهاء ونورا يسر من نظر إليه. وقال علي بن أحمد الفرضي رحمه الله: ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط. وقال أبو عبد الله القزويني رحمه الله: إذا صليت مع ابن أبي حاتم
فسلم نفسك إليه
يعمل بها ما يشاء. وقال أبو يعلى الخليلي رحمه الله: أخذ علم أبيه وأبي زرعة، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، وكان زاهدا يعد من الأبدال. وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي الحافظ رحمه الله: كان ثقة جليل القدر عظيم الذكر إماما من أئمة خراسان. مؤلفاته: ومن مؤلفاته التفسير، علل الحديث المسند في 1000 جزء، الفوائد الكبير، فوائد الرازيين، الزهد
الرازيين أظن يعني أبو حاتم أبو زرعة،
فوائد الرازيين، الزهد، ثواب الأعمال، المراسيل، مقدمة الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل. وفاته: توفي رحمه الله في شهر المحرم 327 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة المصنف في مقدمته: أما بالنسبة لطريقة المصنف التي سلكها في تأليف هذه المقدمة، فمن الممكن إجمالها فيما يلي. أولا بدأها،
نقرأ المقدمة مباشرة. نعم.
قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن. باب في تثبيت السنن بنقل الرواة لها من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال: حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن علي بن الحسين بن الفأفاء قال: أنبانا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحمضلي قال: حدثنا الحسن بن عرفة وأحمد بن سنان والحسن بن محمد بن الصباح قالوا: أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: عدلا. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: أنبأنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فذلك قوله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، إنما قال محمد رسول الله وأمته، فدخل في هذا بيان أن هذه الأمة أمة الوسط والعدل والخيار، وأن هذه الأمة معلومة لدى الأنبياء جميعا أنها أمة الصدق. نعم.
فذلك قوله عز وجل:
قال: كيف تشهد هذه الأمة على ما لم ترى؟ فإننا ما أبصرنا نوحا يبلغ قومه، كيف نشهد لنوح لأنه قد بلغ؟ نعم، لأنه قد بلغ إلينا هذا من أعظم ما يبلغ بأعيننا وآذاننا وأسماعنا. فلو رأى الإنسان بعينيه وأبصر وسمع بأذنيه نقول لعله يهم، أما من كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه كلام ربي سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يبقى بلغ عندنا من أعلى أنواع البلاغ، وهو عن كلام ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بل من كذب بذلك كفر. من قال بأن نوح لم يبلغ قومه كفر، لأنه يكون بذلك مكذبا لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل. قال: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم يشهد عليكم بعده. قال: حدثنا عصام بن رواد قال: أنبأنا آدم قال: أنبأنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: لتكونوا شهداء على الناس. يقول: لتكونوا شهداء على الأمم التي خلت قبلكم بما جاءتهم به رسلهم وبما كذبوهم. قال: حدثنا الحسن بن أحمد.
اذكر السياق وألقى ثق بسنده. نعم، عن الحسن.
ثق بسنده عن الحسن قوله عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس، أي عدلا على الناس. قال عبد الرحمن: لما أخبر الله عز وجل أنه جعل هذه الأمة عدلا على الأمم في شهادتهم بتبليغ رسلهم رسالات ربهم بأن السنن تصح بالأخبار المروية، إذ كانت هذه الأمة إنما علمت تبليغ الأنبياء رسالات ربهم بإخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم لهم.
نعم، فدل هذا على ما عنون عليه باب في تثبيت السنن بنقل الرواة لها من كتاب الله عز وجل. نعم.
ومن ذلك قول الله عز وجل،
يعني إذا عندنا لا نقبل أخبار إلا بالنقل، كما أننا قبلنا ذلك بنقل نبي صلى الله عليه وسلم هنا وبيان ما جاء في كتاب الله عز وجل. نعم.
ومن ذلك قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فقد سنده عن ابن عباس في قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول: لتنفر طائفة ولتمكث طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالماكثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو لعلهم يحذرون ما أنزل من بعدهم من قضاء الله عز وجل وكتابه وحدوده.
وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على عدم فرضية الجهاد فرضية عين، وإنما هي فرضية على الكفاية وليست فرضية عين، لأنها لو كانت فرضية عين لما وسع أحد أن يتخلف عن الجهاد. ولكن هنا قسم المسلمون إلى قسمين: قسم ينفر في الجهاد مع الإمام، وقسم يتفقه في الدين. فالماكثون مع رسول الله هم الذين يتفقهون في الدين، فإذا رجع إخوانهم إليه من الغزو علموهم ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا أيضا دليل على ما استدل به ابن أبي حاتم رحمة الله عليه على تبليغ السنن. فإذا قبل الله عز وجل مسلك الأمة في تبليغ السنن لأنها أمة الوسط والعدل والخيار. يبقى لا تقبل أخبار إلا بالرواية، ولا يقبل الرواة إلا إذا كانوا عدولا، لأن هؤلاء عدول، الصحابة كلهم عدول. نعم.
ساق بسنده عن عبد الله بن عبيد بن عمير في قوله عز وجل: ما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى آخر الآية. قال: كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية خرجوا فيها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في رقة من الناس. فأنزل الله عز وجل: ما كان المؤمنون لينفروا كافة. أمروا إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أن تخرج طائفة وتقيم طائفة، فيحفظ المقيمون على الذين شخصوا ما أنزل من القرآن وما يسن من السنن، فإذا رجعوا إخوانهم أخبروهم بذلك. وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه
وسلم
فإذا رجعوا إخوانهم أخبروهم بذلك. وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عنه أحد إلا بإذن أو عذر. قال عبد الرحمن: قد أمر الله عز وجل المتخلفين مع نبيه صلى الله عليه وسلم عمن خرج غازيا أن يخبروا إخوانهم الغازين إذا رجعوا إليهم بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته، فدل ذلك على أن السنن تصح بالإخبار. ومن ذلك قول الله عز وجل،
يعني ليس بلازم أن تسمع من رسول الله وإنما تصح بالإخبار.
ومن ذلك قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقد سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وإنه لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ظن لما خرجوا إليه فرحين، ظن أنهم لما خرجوا إليه ليقاتلونه أو كذا منعين الصدقة، فعاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب رسول الله غضبا شديدا.
فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه رجل فقال له: يا رسول الله، إنا حدثنا رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن يكون رده كتاب جاءه منك بغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغشهم وهم بهم، فأنزل الله عز وجل عذرهم في الكتاب فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقد سنده عن مجاهد قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ، الوليد بن عقبة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليصدقهم،
يعني يأتي بصدقته،
فتلقوه بالهيبة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. فبسنده عن قتادة قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، بعثه نبي الله صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى بني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم، فرجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق خالد حتى أتاهم ليلى فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه ورجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله عز وجل: ما تسمعون. فانق بسنده عن الضحاك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى قوم يصدقهم، فأتاهم الرجل وكان بينهم وبينه حنة،
حنة يعني عذاب شده، حنة
وبينه حنة في الجاهلية، فلما أتاهم رحبوا به وأقروا بالزكاة وأعطوا ما عليهم من الحق، فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، منع بنو فلان الزكاة ورجعوا عن الإسلام. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم فأتوه فقال: أمنعتم الزكاة وطردتم رسولي؟ فقال: والله ما فعلنا، وإنا لنعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بدلنا ولا منعنا حق الله عز وجل في أموالنا. فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية فعذرهم. قال أبو محمد:
فهذه القصة صحيحة بشواهدها. نعم.
قال أبو محمد: لما أخبر الوليد بن عقبة بن أبي معيط النبي صلى الله عليه وسلم بامتناع من بعث إليه مصدقا، فقبل خبره لصدق الوليد وستره عنده، وتغيظ عليهم بذلك وهم بغزوهم، حتى نزل عليه القرآن: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فكف عند ذلك عنهم، دل على أن السنن تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة الصادقين لها.
هذا هو موضع الشاهد من كل هذه الأدلة، أن ابن أبي حاتم رحمه الله ساق ذلك، هذه الأدلة ليبين أن السنن تصح عن رسول الله بنقل الرواة الصادقين له. يبقى بين هنا أصل علم الرواية، وأن هذا الأصل أصل مهم جدا وفي غاية الأهمية، لا سيما بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كثر التحديث عن رسول الله ودخل من دخل في الإسلام، حدث من ليس بأهل للحديث فحينئذ شدد أئمة العلم في قبول الأخبار ووضعوا منهج سموا لنا رجالكم والإسناد من الدين ولو الإسناد قال من شاء ما شاء فهذا الإسناد لا بد منه فتقبل السنن برواية بنقل رواة الصديقين لها ولا فرق في عدد الطرق التي ترد إلينا السنن بها فسواء كانت طرقا متعددة وهو الخبر المتواتر أو كانت طرقا منفردة الطريق والطريقين وكذا فكل هذا يقبل طالما أن الرواة ثقات فيقبل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق أن يقول النبي القول فتسمعه منه بأذنيك وبين أن ينقل لك من خبر العدل الصادق فهذا يوجب العلم ويوجب العمل سواء كان متواترا أو كان أحادا من رواية الواحد أو الاثنين أو الثلاثة نعم هنا ان عداله الصحابه وان الصحابه كلهم عدول وان الروايه لا يشكك فيها شيء والمروي شيء اخر والمروي شيء اخر فان روى الصحابي ما يخالف غيره قدم غيره فقاعده ان الصحابه في انفسهم ان الصحابه كلهم عدول هذه قاعده واما المروي اما المروي الذي رواه الصحابي فينظر فيه فان سلم من الوهم وكذا قبل وأما إذا تبين أن فيه وهما فإنه يرد مثل خبر ابن عباس ما الذي هو يعني أوثق ما يكون ابن عباس ومثل أخبار لأبي هريرة وكذا وكذا مثل خبر ابن عباس في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم فرد هذا الخبر لكن لا يعني هذا أن الراوي نفسه لا يقبل خبر يعني فهناك ما يتعلق بالحكم على الراوي وهناك ما يتعلق بالحكم على المروي أما بالحكم على الراوي فالصحابة كلهم عدول وعليه فإن هذا لا يخضع لمنهج المحدثين هل هو ثقة هل هو مو ثقة هل هو كذا هل هو كذا وكذا إلى آخره طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالراوي بالنسبة لما يتعلق بالمروي هو الذي ينظر فيه فإن تبين خطأ رواية صحابي فإن الرواية ترد لكن لا يعني هذا الطعن فين في الصحابي اللي هو الراوي إنما يكون الكلام في المروي فمن هنا رددنا أخبار ابن عمر نفس عائشة لما قالت رحمه الله أبا عبد الرحمن لما حدث ابن عمر أن النبي اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب فقالت رحمه الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا كان معه وما اعتمر في رجب قط يبقى إذن هذا تعلق بالإيه بالمروي نعم فإذا تبين لنا هذه القاعدة فلا إشكال فرق بين الرواية والمروي نعم نعم في الفعلة نفسها فعل نفسي فيها ما بمجموعها يعني فيها انه اهابهم وفي انه كان بينهم وبينهم حنة عداوة كلها ضعيفة كلها اصلا كل الاسانيد فيها ضعيفة لكن بالمجموع يعني هذه كلها الروايات اللي فيها ضعيفة فيها ضعف نعم لا هؤلاء اسلموا لما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بهم ثم تزوج منهم جويرية بنت الحارث فأعتقوهم فأسلموا أعتقهم الصحابة هذا ما كان معهم فأسلموا نعم
باب في تثبيت السنن بنقل الرواة لها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الأخبار عنه فقبل سندي أن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج
بعدما ذكر الأدلة من كتاب الله على قبول هذه الأخبار عن طريق النقل فبين أيضا قبول هذه الأخبار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم بلغوا عني ولو آية
بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سكوت لا نتحدث فقال ما يمنعكم من الحديث قلنا سمعناك تقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فخشينا أن نزيد أو ننقص، فقال حدثوا عني ولا حرج. ساق بسنده عن رافع بن خديج قال مر بنا يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث، فقال ما تتحدثون؟ قلنا نتحدث عنك يا رسول الله. قال تحدثوا وليتبوأ من كذب علي مقعده من جهنم.
نعم، أما من وهم أو كذا ولم فليس كذابا. إذا وهم في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي إذا وهم فليس كذابا، إنما يتبوأ من كذب علي مقعده من النار، أي من تعمد الكذب، تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل تحت الوعيد. أما من حدث فوهم فهذا لا إشكال فيه. ولهذا قال النبي لما قال له خشينا أن نزيد أو ننقص، فقال حديث عني ولا حرج. نعم.
فاق بسنده عن عبدك عن الحارث بن عمرو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات، ثم قال أيها الناس أي يوم ذا وأي شهر هذا؟ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم وشهركم وبلدكم، اللهم هل بلغ؟ فليبلغ الشاهد الغائب.
فليبلغ الشاهد الغائب دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ ورواية الأخبار عنه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم برواية أبي هريرة وعلم برواية الصحابة عنه وأقرهم على ذلك ولم ينكر. ومعلوم أن هذه الرواية كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله، هذا يبلغ وهذا يبلغ وهذا يبلغ ونبي يخبر. وهل الدين يثبت وينتشر إلا بهذا البلاغ؟ لكن ليس الشأن في البلاغ، إنما الشأن في المبلغ، هل هو ثقة أم لا. نعم.
باب وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته ستنقل وتقبل. فاق بسنده عن ثابت بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فاق بسنده
إخبار أن سنته ستنقل وتقبل، ستتكلمون وترون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، يعني من التابعين. نعم.
فاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فاق بسنده عن ابن عباس
ويسمع ممن يسمع منكم. نعم.
ويسمع ممن يسمع منكم.
نعم. يعني الصحابة يسمع منهم وعنهم يروي التابعون والتابعون يسمع منهم.
فاق بسنده عن ابن عباس قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. قال أبو محمد ولم يرفعه. باب ثبوت السنن بحض النبي صلى الله عليه وسلم على نقلها عنه.
وعليه فإن زمن الرواية معروف، ولم يمتد زمن الرواية إلى زمننا هذا، إنما زمن الرواية معروف إلى الكتب المعتمدة والأئمة المعتمدين الذين نقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الروايات. فمثلا البخاري رحمه الله، مسلم، أبو داود، هؤلاء الأئمة الذين رووا هذه الأحاديث، الدارمي، أحمد، مالك، ممن روى هذه الأحاديث، هذا هو زمن الرواية الذي يقبل. لكن هل تمتد الرواية؟ يعني أنت الآن حينما يكون معك إسناد إلى البخاري تدخل في هذا الإسناد، وبالتالي يحكم على الإسناد بالضعف طبعا والرد، لأنك لست من الثقات ولا ممن يعتمد روايته، فيقال هذا الحديث ضعيف. لا، انتهى زمن الرواية، لا، زمن الرواية انتهى بانتهاء هؤلاء المصنفين الذين اعتمدتهم الأمة وقبلت أخبارهم. أما بعد ذلك هذه تسمى إجازات شرفية، إجازات شرفية اللي معه إجازة مثلا في رواية البخاري أو إجازة في كتب السنة الستة مثلا أو كذا، هذه إجازات شرفية، إنما لا أثر لها في الحكم على الحديث. ولهذا بعض الناس مثلا قد يقول بأن هذه الإجازات مثلا كيف تأخذ هذه الإجازة وفيها صوفي وفيها كذا، فيها صوفي فيها جهمي فيها كذا، كل هذا أصلا لا يخضع للرواية عشان تقول هذا فيها صوفي أو فيها جهمي أو السند فيه كذا. فهذه ما هي إلا أسانيد شرفية تناقلها العلماء رحمهم الله تعالى. ثم ثانيا هي لا تثبت علما ولا تنفي علما، فليس الذي معه إجازة يدل ذلك على علمه، أو الذي ليس معه إجازة يدل ذلك على أنه ليس بعالم. ولهذا هي لا تغير شيئا في ترجمة العالم سواء كان معه إجازات أو لم يكن معه أجزة في كتب الستة، أجزة في كتب السنة، أجزة في كذا، هذه الإجازات تبذل أصلا لا إشكال فيها ولا شرط علم، ولا ينبغي مثلا أو يشترط فيها أن يكون الواحد حافظا لكذا كذا من الحديث أبدا، حتى من قديم والإجازات على هذا النحو، حتى من قديم والإجازات على هذا النحو. يأتي واحد يقول يجيز أهل عصره أو يجيز جميع من يسمع منه أو يجيز معينا، قد تكون إجازة لمعين في معين، وقد تكون الإجازة لمعين في كل المرويات، وقد تكون الإجازة من بمعين لغير معين إلى أهل عصره إلى أهل زمانه. فالإجازات لا يترتب عليها علم، الإجازات ما يترتب عليها علم ولا تدل على علم، ولا عدمها يدل على عدم الإيه؟ العلم. بعض الناس الآن مشغول بنقل الإجازات وكذا، حتى بعضهم عنده أكثر من 100 إجازة وهو لا يعرف شيئا، ولا يعرف شيئا. فهذه الإجازات ليست دليل علم، لكن الزمن إذا كان فارغا يفرح الناس بمثل هذا، يفرح الناس بمثل هذا، ويفرح الطلاب بمثل هذا. ولهذا تجد الحلق التي فيها إجازات مشحونة بالطلاب، تجد الطلاب كثر. لكن الإجازة التي تدل على علم مثلا، مثل لو الطالب درس على شيخه بالفعل بعض الكتب وشيخه اطمأن وقال بأن الطالب هذا درس عليه كتب كذا وكذا وكذا، أو أسمعني المتون العلمية عن ظهر قلب كذا وكذا وكذا، هذه نعم تدل على علم، تدل على أنه إنما قرأ على شيخه وحفظ على شيخه وقرأ شروحات على شيخه، نعم هذه تدل على العلم وتدل على ملازمة. نعم.
باب ثبوت السنن بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم
من معين إلى معين في معين، يعني يقول الشيخ فلان هذا حضر لي هذا الكتاب أو حضر شرحه أو حضر كذا وكذا. إنما إذا كانت مثلا الشيخ أجاز طلابه بكتاب كذا، قد لا يكون الطالب هذا حاضر مثلا أو حضر مرة ولم يحضر سائر المجالس. وعلى كل أعظم شهادة وإجازة علم الإنسان، هذه أعظم شهادة وإجازة علم الإنسان، فعلمك يشهد لك. ماذا لو معك أطنان من الشهادات ثم سألناك عن مسألة فلا تعرف صورتها أصلا، ماذا يفيدك هذا؟ أنت معك إجازات ومعك ما أدري إيه، زي اللي معه إجازات في القرآن ولا يستطيع أن يقف في الصلاة ولا يستطيع أن يقيم لسانا بالقرآن، ماذا أفادك؟ وبعض الناس خصوصا القدامى ما كانوا يعرفون شيء اسمه الإجازات وكذا، ما كانوا يعرفون هذا، لكن كانوا غاية في الإتقان، غاية في إتقان القرآن، وما أحد معه إجازة. وقد يكون معك إجازة الآن وأنت لا تحسن، ليه؟ الإجازات بتباع وتشتر، تروح للشيخة أم فلان أو الشيخ أبو فلان، متقن نعم في القرآن وعنده يحفظ المتون، لكن يعطيك الإجازة ولا تقرأ ولا حاجة، تقرأ ليه يعني؟ المهم أنت عايزها بكام؟ ب 2500، خلاص 2500. ويعني لو يعني إبراء للذمة يقول لك مثلا ايه اقرأ ربع ربعين، او يجيب لك مثلا بعض اوجه خلاف في بعض المواضع اقرأها وخلاص، ولك قرأ علي كذا كذا. اذكر مرة كنت انا وبعض الاخوة، المهم كنا نذهب الى الشيخ عباس المصري رحمه الله تعالى نقرأ عليه ورش، فكنا احنا زملاء وهو كان ضعيف جدا، الحقيقة كان ضعيف جدا، يعني انا كنت استحي له اصلا، واحنا في حلقة الشيخ كنت استحي لانه هو يعني حرص كل شيء بس ضعيف جدا في القرآن. المهم فنزل أجازة من الأجازات وإحنا بنقرأ عند الشيخ في ورش، فعاد بعد ما أخذنا ورش وهو بدأ يقرأ علي، أصلا كنت أنا أخذت ابن كثير وبدأ يقرأ علي ابن كثير، يعني إذن هو مع ورش بدأ يقرأ علي ابن كثير، نزل أجازة وجاء بالقراءات العاشر بقدرة قادر كده، نزل أجازة وإحنا في المدرسة، نزل أجازة اللي هي الصيفية، جاء معاه القراءات العشر. طبعا ما عادش بقى هيقرأ عليه ابن كثير، بقى أنا اللي أقرأ عليه. نعم. ودي كمان أضبط الإيه؟ أضبط الإجازات في العصر الآن، هي إجازات القرآن. أما إجازات السنة والكلام هذا، ده طبعا يعني كما قلنا هذا شرفي، أمر شرفي لا يدل على علم ولا عدم يدل على انعدام العلم. نعم.
باب ثبوت السنن بحض النبي صلى الله عليه وسلم على نقلها عنه فرق بسنده عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. فرق بسنده عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله من استمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. فرق بسنده عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فرق بسنده عن جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بخيف منن يقول
أي بمسجد الخيف
نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله عز وجل وطاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائهم. فرق بسنده عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منن وهو يقول نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها حتى يبلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه وهو غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فرق بسنده عن جبير قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فرق بسنده عن زيد بن ثابت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. فرق بسنده عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبدا سمع مقالتي فحملها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم إخلاص العمل لله عز وجل ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم
من ورائه أو من وراءه. نعم.
باب ثبوت السنة بترغيب
أيضا فهذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة من يبلغ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي حث على ذلك فقال نضر الله امرأ. ونضر هذه إما أن تكون دعاء وهو دعاء من ترجى إجابته وهو النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تكون إخبارا فهو إخبار صادق. فمن بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت له النضارة. لكن إذا بلغ ذلك بشرطه وكان من أهل السنة وبلغ ذلك بالأمانة فإن تحقق الشرط فإنه يحصل له هذه النضارة. ويدخل فيها أيضا كل العاملين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ميز السنة صحيحة من ضعيفها فقد بلغها أيضا بلغ السنة الصحيحة. وإن جمعها في مصنف ثم بلغها فقد بلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث يدخل الناس إلى آخر الزمان كل من عمل في السنة بتمييز صحيحها عن ضعيفها والتصنيف والذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من بلغ فهما عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ المقالة وبلغ فهمها أيضا إلى الأمة. ولا يدخل في هذا الرواه فقط بل من بلغها بكل وسيلة من بلغها بطباعة بمصنفات تطبع ثم بلغها فإنه يدخل في ذلك ومن بلغها من صدره فإنه يدخل في ذلك. فسواء بلغ من كتاب أو بلغ من صدر أو بلغ فهما كل هذا من أنواع البلاغ وإن كان بعضهم أرقى من بعض أجرا وأعلى أجرا. فلا شك أن الصحابة في ذلك أعلى الناس قدرا ولأنهم ضبطوا ذلك ثم من بعدهم من أئمة التابعين وتابع التابعين وهكذا. فكلما كان الإنسان قائما بهذا الأمر فكل من قام بهذا الأمر من تصنيف ومن بلاغ ومن شراء كتب وتوزيع على الناس الكتب المسندة الصحيحة كل ذلك يدخل إن شاء الله في نوع البلاغ. نعم.
باب ثبوت السنة بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها ووصيته بالمرتحلين فيها. ساق بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ساق بسنده عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا جئت لحاجة.
ولا جئت للتجارة؟ ولا جئت لحاجة؟
ولا جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم.
يقول محشل سند ضعيف لأجل داود بن جبير، لكن مع لفظ المرفوع هذا ثبت به أحاديث صحيح.
نعم. ساق بالسند عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم.
الله أكبر، الله أكبر. فيوصى بطلبة العلم أعظم الوصايا، لأنهم أتوا يطلبون العلم، ولا أجل من هذا الغرض والهدف. فإذا كان الإنسان يكرم ضيفا بطعام أو شراب أو كذا، إذا مر به ضيف أو انقطع السبيل بأحد أو كذا فإنه يكرمه، فما بالك بالضيف الذي جاء يتعلم هدي رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن كان خادما لطلبة العلم، معينا لطلبة العلم، مكرما لطلبة العلم، لأن إكرام طلبة العلم إنما هو إكرام للعلم كإكرام العلماء، ليس لذواتهم ولا لأشخاصهم. فقد يكون هناك رجل من علية القوم ولا تأبه به لفسق وعربدته، وقد يكون العالم هذا من أقل الناس نسبا ومن أقلهم مالا وكذا، ومع ذلك يعظم في الناس نظرا لما يحمل. فطالب العلم يكرم، وطالب العلم يرفق به، وطالب العلم يعان. فكل أحاديث الأحاديث التي وردت في فضل إعانة المسلم وتفريج كربه والسعي في حاجته وكذا، كل ما ورد في هذا الباب، فطالب العلم أجل من يستحق هذه الأوصاف والإعانة والمساعدة وأيضا الترحيب والإكرام، لأنه ما أتى لغرض دنيوي. وهذا أظن يا أخواني أجل ممن ذهب ليزور أخا له في الله يحب في الله، هذا أجل. وإذا كان الحديث ورد بأن هذا يبشر بالجنة وقد بشر بالجنة وأن الله عز وجل أحبك كما أحببته، فما بالك بالذي يرحل لشيخ يتعلم العلم عنه. فقد جمع بين الحب، هذا معروف، لأنك ما ترحل لشيخ إلا أنك تحبه في الله، ولا ترحل لأخ يحدثك عن رسول الله ولا تأخذ عنه علما إلا لأنك تحبه في الله. فمسألة الحب لله مسألة ضمنية أيضا، فلك هذا الفضل وزيادة، وهو أنك في جهاد في سبيل الله، فما تخطو خطوة إلا في ميزان حسناتك. ولهذا ترضى عنك الملائكة وتضع الملائكة أجنحتها لك رضا بما تصنع، أي تتواضع لك الملائكة. ومجلسك الذي تجلس مع شيخك تنزل عليك فيه الملائكة وتغشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة، ويذكرك الله عز وجل في من عنده. سبحان الله، سبحان الله، تجارة رابحة لو تعدد أصول هذه التجارة وتعدد أنواعها لعجزت عن الحصر، لعجزت عن الحصر. كل فضيلة في العلم أنت حزتها، كل فضيلة في الرحلة أنت حزتها، كل فضيلة في المجالس أنت حزتها. ناهيك عن ذكر الله عز وجل في هذه المجالس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس، ناهيك عن أجر المجاهدين فأنت مجاهد أيضا في سبيل الله، ناهيك عن أجر حراسة هذا الدين فأنت من حراس هذا الدين بتعلمك العلم الشرعي، ناهيك عن محبة الصحابة والتابعين لأنك تقرأ حديثهم فيتعمق حبهم في قلبك من صحابة المتابعين. سبحان الله يا أخوان، والله العظيم أنا تأملت العلم هذا، ما وجدت خصلة من خصال الخير تفوت طالب العلم، ولهذا أجل ما يشتغل به طلب العلم. أنا أريد واحد يأتينا بفضيلة يا أخوان، هتقول بر الوالدين، أنا ما معنى ما معنى أباه، ما معنى أباء نقوم ببرهم، لكن هذا من أعظم البر الوالدين، لأنك تسببت في إيصال الخير له،
ثم تترحم عليه إن مات وتنفق النفقات، لأن العلم يحثك على هذا كلما عرفت خصلة من الخصال. أما تقرأ حديث ابن عمر لما لقي الرجل ونزل من على حماره وأركب الرجل وخلع عمامته ووضعها على رأس الرجل، طب هذا يعود على الأبوين ولا يا أخوان؟ هذا يعود على الأبوين، فلو عرف الأبوان ذلك وأنه يأتيهم ما من البر ما لا يتخيل، ولا يمكن أن يقوم الأب يعني غاية الأب من أبانا بيقول إيه يا ابني يعني رعيني يا ابني أنا راجل كبير يا ابني مش عارف إيه يا ابني وبس، يعني الأب يقول كده، وهذا لا يحركك مثل ما يحركك النص النبوي والأجر. كذلك ما تعامل الزوج مع زوجته، تعامل الزوج مع زوجته، أنت حينما تعود بالله عليك بعد وجبة من السنة إلى بيتك يا ترى ما خلقك مع المرأة؟ يعني أنت خرت المرأة في إعداد الطعام تقول لها إيه؟ هتضرب وتشتم وكذا؟ أبدا، إنما يأتيك أيضا العلم كيف تتعامل مع هذه المرأة، فتكون الزوج الصالح. بالعلم كنت الزوج الصالح، بالعلم كنت الابن البار. طيب الآن يا أخواني، في أحد فيكم جلس مع الداخلية والشرطة والرئيس والرئيس قال لكم شوفوا اللي يحبني بلاش يحبني لأن ده عمل قلب مش هطلع عليه، اللي هيسمع لي ويطيعني وما يعملش القلاقل وكلام من ده هدي 10,000 في الشهر. الآن أنت بتدافع عن دولتك أعظم من دفاع المسؤولين أصلا، أعظم من دفاع المسؤولين، لأنك تدرك قيمة الأمن، ولأن الرابط بينك وبين الراعي رابط شرعي، الشرع هو الذي دلني على ذلك، ولهذا من فقد الرابط الشرعي تحول إلى تكفير تفجيري فورا. لا لا لا، الرئيس ضرب واحد فيهم، ولا الرئيس أخذ أموال واحد فيهم، ولا الرئيس أعطاك أموالا، فأنتم ثلاثة، الرئيس والتكفير التفجيري وأنت. لا الرئيس ظلم حتى يذهب إليه ليفجره، إنما ذهب يفجر ويكفر بأصل شرعي عنده اخترعه. وأنت إنما قمت بالسمع والطاعة، ولو ظلمت وضربت، حتى لو ظلمت وضربت تقوم بأصل السمع والطاعة نظرا للأصل الشرعي المنضبط عندك، فكنت أخلص الناس لولي الأمر. أو كما مر معنا الحديث، كما مر معنا الحديث، إخلاص عمله وطاعة ولاة الأمور ولزوم الجماعة. يبقى هذا داعي من قبل إيه؟ داعي من قبل الشرع. ولهذا مجرم هذا اللي يريد أن يقنع الناس أن هذا الإرهاب بسبب القراءة في كتب الأئمة دول، كتب العلماء وكتب التراث، والله لولاهم لعرضناكم. أي والله، ما الذي يمنعك أن تكون رجلا معتديا؟ ما الذي يمنعك؟ تلك الكتب خصوصا ابن عبد الوهاب وابن تيمية، خصوصا هؤلاء، ليس أن هؤلاء هم الذين يربون على الإرهاب، أهو إخوانا يجلسون من كل الأماكن والحمد لله. إذا تكلم واحد فوري الأمر في سيارة إذا به يرد، والله العظيم لو تكلم أحيانا قد يتكلم في قريب من أقربائك ما تنبري للرد، واخد بالك؟ لكن إذا تكلم في ولي الأمر، إذا تكلم في كذا، واحد يقول لك الجيش ده كذا، ده الرئيس قاتل، ده الجيش دول مش عارف طواغيت، لا اقتل ده. الواحد إذا سمع عن خبر ونبأ مقتل واحد منهم كأنما قتل أخوه تماما. وكم يحزن الإنسان، يحزن الإنسان وتحزن امرأته ويحزن أولاده، عمقنا هذا في بيوتنا ولا لا يا أخوان؟ طيب هذا فين؟ انت قد تجد واحد مثلا ممكن يكون مسؤول او يعمل في الدولة، ولكن يعمل في الدولة على الراتب، ان زاد قال رضي الله عن الرئيس، وان نقص الراتب قال الله يبعده ولا يشحمه ولا اي شيء. لكن انت لا، انت محبتك ومبدأك لا يخضع لهذا، يخضع لاصل ايه؟ شرعي. فتكون اذا من اهل السنة والجماعة، منضبطا بجماعة المسلمين، فتؤجر على ذلك أعظم الأجور. والسبب العلم. أي خصلة على وجه الأرض لا تفوت طالب العلم. أما المجاهد له طرف من الأجر، البر بالوالدين له طرف من الأجر، المنفق له طرف من الأجر، كل هؤلاء لهم طرف من الأجر. ده إذا لم يأتوا كل هؤلاء في ميزان حسناتك، لأنه ما أنفق المنفق إلا بعلم بلغته وموعظة وعرضته إياه، ولا بر البار إلا أيضا بموعظتك له، ولا أنفق المنفق إلا بموعظتك له، أنت نقطة الدائرة ونقطة الوسط. مش بتحط الفرجار هذا على كراسك وتأخذ الدائرة، أنت بقى النقطة هذه، أنت نقطة طالب العلم والنقطة دي هي نقطة دول. ثم الناس كلهم يدورون حول يا إخواني حول هذه النقطة، أنت النقطة هذه التي ينطلق الخير كله منها. نعم.
ساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس لكم تبع. قال: كان إذا أتوه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيأتيكم أناس من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا.
نعم. قال أبو حش: هذا سند ضعيف جدا.
وزاد فيه: يتعلمون منكم ويتفقهون في الدين. عن زر قال: غدوت إلى صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح، فقال: ما غدا بك يا زر؟ قلت: غدوت أطلب العلم.
عسال هذا الصحابي، وزر بن حبيش رحمه الله تعالى قال في الحاشية: ثقة جليل مخضرة. نعم.
قلت: غدوت أطلب العلم، فقال: أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا يطلب مثل ما طلبت.
من غدا يطلب مثل ما طلبت.
طلبت حيد على النبي صلى الله عليه
وسلم. ايه.
من غدا يطلب.
أما إني سمعت رسول الله يقول: من غدا يطلب مثل ما طلبت فرشت له الملائكة. نعم.
من غدا يطلب مثل ما طلبت فرشت له الملائكة أجنحتها ضردا بالذي يصنع.
لو كان النبي يخبر عن نفسه يعني.
نعم.
هذا يبقى طلبته. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
ولا ما طلبت العلم يعني. شو.
نعم.
لعله يخبر
عن على زير. نعم.
بس طلبته النبي.
لكن هذا يكون على إخبار ومش رواية. سمعت رسول الله. نعم. سمعت رسول الله يقول: من غدا يطلب مثل ما طلبت فرشت له الملائكة أجنحتها رضا بالذي يصنع.
عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: كنت جالسا عن عند
يعني قال في مثل هذا، أن النبي قال في مثل هذا الذي جئت من أجله: إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطلب العلم رضا بالذي يصنع. فهو حكى الأمر بالمعنى. نعم.
فقد سند عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال، وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا، ما جاء بك؟ فقال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها ويركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما طلب.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قال عبد الرحمن: وقد روي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وقيس بن عباد وخلق من التابعين وأتباعهم، يطول ذكر كلهم في رحلة بعضهم في طلب الآثار وترغيب بعض فيها. أمسكنا عن ذلك اكتفاء بما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس أجل في هذا من قصة ابن عباس رضي الله عنهما في توسده بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقيه الرواية عنهم، وكذلك رحلة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكذلك قول ابن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا، وهكذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على هذا. ومن قصة أبي هريرة رضي الله عنه في لزوم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقته والرواية عنه، كذلك عائشة رضي الله عنها وروايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما التابعون فحدث ولا حرج في رحلاتهم، وأنهم جابوا الأرض وتحملوا الصعاب من أجل جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خصوصا أن عصر التدوين بدأ بعد المئة الأولى، عصر التدوين والتدقيق، فانبرأ أئمة سبحان الله العظيم إخواني آية من آيات الله هؤلاء الأئمة الذين انبروا لحفظ السنة، خصوصا المئة الثانية والثالثة، هذه المئة المباركة، مئة الأئمة. نعم. فصار في الأمة أبو حاتم، أبو زرعة، شعبة، يحيى بن سعيد القطان، مسلم، البخاري، أبو داود، الترمذي، أحمد، النسائي، ابن ماجه، ابن حبان، الحاكم. نعم.
ولما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطالب الآثار والمرتحلين فيها، ونبه عن فضيلتهم، علم أن في ذلك ثبوت الآثار بنقل ثبوت الآثار بنقل الطالبين الناقلين لها، ولو لم تثبت الأخبار بنقل الرواة لها لما كان في ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى. بدأنا في ذكر الثبوت بنقل الرواة لها بما حضرنا من الدلائل الواضحة من كتاب الله عز ذكره وأخبار رسول الله صلى الله عليه
وسلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وأيضا ذكر الآيات في ذلك. نعم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين حال السلف في ذلك. نعم.
وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان قوم من أهل الزيغ والبدع زعموا أن الأخبار لا تصح بنقل الرواة لها، وأن طريق صحتها إجماع العامة عليها، فأتينا في ذلك وفي إبطال دعواهم وضحض حجتهم بما رأيناه كافيا، وبالله التوفيق.
نعم.
جماع أبواب الجرح والتعديل وشرح أحوال الرواة ومذاهبهم الدالة عليها.
بعد أن أسس هذا العلم، علم الرواية وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بدأ يتكلم بقى عن أبواب الجرح والتعديل. لماذا؟ لأنه كأنه يقول إذا ثبت فضل علم الرواية، وأن هذه الرواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها، وفضيلة من ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ويبلغه الأمة ودعاء النبي له، إذا عرفت ذلك فاعلم أن ليس معنى الرواية كما يقول البعض هو عموم الأمة ونقل الأمة بعمومها، العالم وغير العالم. فإذا تنقلت الأخبار فلا ينظر إلى ثقة هذا وضعف هذا، بل إذا وجد الخبر في الناس هذا يكفي. في الرد على هذا كان علم الجرح والتعديل: سموا لنا رجالكم، فليس أي رجل يقبل في باب الرواية، وإنما فند هذا الأمر تفنيدا دقيقا جدا جدا. شو انظر يا أخوان المختبرات الآن كيف أنها تبين لك فصيلتك وتبين لك ما عندك من أمراض وما عندك من نسب، تجد نسبة هذه عالية، نسبة هذه كذا، يحل تحليل في الكلى أو الكبد أو الأخيرة، أدق من هذا قد تخطئ المختبرات هذه، فهذه النسب. لكن لا يخطئ السلف رحمهم الله تعالى في حكمهم على هؤلاء الأشخاص بمجموع حكمهم، والحمد لله عرفت الثقات، ولهذا من الضعفاء، ولهذا صنفت الكتب في هذا: كتاب الضعفاء، كتاب المجروحين، كتاب الثقات، كل هذه كتب موجودة، لا نقول إشارات، إنما كتب موجودة فيها الرجال ومجموع فيها الرجال. ولهذا كانت هذه المنهجية التي في هذه الأمة المباركة كانت دليلا على صحة هذا الدين وعلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بقاء هذا الدين مسندا إلى الآن. انظر إلى أمة النصارى، أين دينهم؟ أين دينهم الذي كان عليه عيسى عليه السلام بالسند الصحيح؟ انظر إلى أمة اليهود، أين دينهم الذي كان عليه موسى بالسند الصحيح؟ لا تستطيع أمة من هؤلاء أن يثبتوا التوراة ولا الإنجيل، فضلا عن كلام من آمن بموسى أو عيسى. أما نحن الآن عندنا كلام ربنا محفوظ لا يناله تبديل ولا تغيير، عندنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظة، وإذا قال واحد قولا ونسبه للنبي وليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، تجد النقاد يقومون عليه كالشهب ويميزون هذا. ولهذا نقل العلماء الإجماع على أنه لا يمكن الأمة تجمع على حديث ضعيف تضعيفه يعني وهو صحيح في نفسه، أو تقول هذا على حديث ضعيف هو صحيح وهو ضعيف في نفسه، هذا مستحيل مستحيل لن يكون. لكن قد يهم الواحد فيصحح أو يضعف، لكن تأتي الأمة تميز هذا التمييز العظيم المبارك والحمد لله. نعم. بل وصل التمييز إلى حد النظرة العامة، فتأتيه بالخبر يقول هذا الخبر معلول، وقد لا يحتاج إلى النظر الدقيق في السند أو كذا، وإنما يرده لعلة تقع في نفسه. نعم. نعم. من يقول هذا؟ نعم. الإسناد والأنساب والإعراب، صحيح صدق. الإسناد هذا ليس في أي أمة سابقة، والأنساب تحفظ أنسابها لأنهم عرب ويهتمون بهذا، والإعراب لغة العرب. حتى الآن لما صارت عندنا عجمة، يعني ما عندنا عربي الآن ولا شيء، عندنا كده بالبركة، يعني هذه كلها لهجات عامية أخواني، ليست عربية، ليست عربية، إنما هي هذه لهجات إيه؟ لهجات عامية. أما العرب أتقنوا هذا، لكن مع ذلك حفظ هذا العلم، علم الإعراب، في الكتب الآن، محفوظ في الكتب أيضا. من أراد أن يتعلم اللسان العربي وأن يعرفه فهذا موجود في الكتب، حتى حفظ هذا اللسان إلى الآن، والحمد لله حفظ الإعراب إلى الآن. نعم نعم نعم. بكر الخطيب البغدادي عن ايه؟ ابي بكر، ابو بكر محمد بن احمد. نعم.
باب نفي تهمة الكذب عن الصحابة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاق بسندي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سيكون في اخر الزمان ناس من امتي يحدثونكم بما لم تسمعوا به انتم ولا اباؤكم، فإياكم وإياهم. عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتوكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلوكم ولا يفتنوكم.
نعم. والحديثان حكم عليهما بالضعف، لكن قال في الأول سندوه ضعيف أجل مسلم الأنصار، ورواه مسلم في المقدمة الصحيحة. نعم.
قال عبد الرحمن: لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذابين يكونون في آخر الزمان يكذبون عليه، علم أن الأولى وهم أصحابه خارجون من هذه الجملة وزائل عنهم التهمة.
الحمد لله. فالصحابة كلهم عدول، وليس أحد من الصحابة يكذب، لكن قد يهم الصحابي فيروي شيئا يظنه كذا وهو ليس كذلك، وتأتي الروايات الأخرى عن الصحابة تبينه، لكن ليس في الصحابة من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب في الأخبار أنها من الدين والتحرز والتوقي فيها. فق بسند عن ابن سيرين قال: كان يقال: إنما هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذونها.
نعم، لابد.
وعنه قال: إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذوه. وعن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. وعن محمد بن سيرين قال: انظروا عمن تأخذون هذا الحديث، فإنما هو دينكم.
يعني خذوه عن الثقات والعدول، وليس فقط هذا في رواية الحديث يا أخواني، بل كما لأنه علل قال: فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. فهذا يعم كل شيء. ولهذا من هذه الآثار أيضا نقول: لا يجوز أيضا أن يجالس الإنسان صاحب بدعة وأن يتلقى العلم عن صاحب بدعة، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن السلف رحمهم الله تعالى منعوا من ذلك، وأن الإنسان يجالس مبتدعا ويأخذ عنه دينه، لأن الدين أمانة في نقل الألفاظ وهو ما قصد هنا بالأحاديث، وأمانة في نقل الفهم، وهذا يحتاج إلى أهل السنة والجماعة، لأن المعتزلي أو الأشعري قد يروي لك الحديث لكن يؤوله، سيروي لك الحديث ينزل ربنا ثم يؤوله لك تنزل رحمة ربنا، يبقى كذب على رسول الله ولا ما كذب؟ كذب على رسول الله. فهذا الحديث دين، وهذا العلم دين بألفاظه وفهومه، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا فر السلف الصالح رحمه الله تعالى من أهل البدع. أما الرواية عن المبتدع فهذا لها باب آخر، إذا توافر في الداعي في المبتدع هذا شرط قبول الرواية، فمثل هذا قد يحافظ على جناب الرواية من هذا الباب، وليس هذا من باب تلقي العلم والذهاب لتلقي العلم، إنما هو لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا ينبغي لأحد أن يجلس بين يدي مبتدع أبدا ولن يتلقى عنه العلم. نعم.
فوق بالسند عن الضحاك بن مزاحم قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوه.
وبعدين حتى في رواية المبتدع إذا وجدوا هذا الحديث من رواية الثقات ورواية الأثبات من أهل السنة فإنهم يتركون هذا، لكن هذه في حالات ضيقة جدا. نعم نعم. كيف يعني سبحان ما في مشكلة، وتأخذ عنه النحو وتأخذ عنه الأصول كحال كثير من الناس، هذا لا إشكال فيه، رجل عوام الناس يعني، لكن عنده قراءات عنده نحو عنده كذا ما فيش إشكال، ما يكون من عوام الناس لا التصدر غير، لكن احنا نتكلم مثلا عن باب قراءة باب نحو باب إنما بقى دين وعلم ويعلمك يعني عقيدة ويعلمك كذا لا بد أن يكون رجل معروفا بالسلفية. نعم نعم نعم. يعني كيف لا ينصروا ما كانوا كون نعم يعني ما يسقط هذا على الواقع، يعني تكلم الأحزاب حرام وكذا وزارت له حزب النور يقول إيه هذا بارد، هذا بارد، هذا رجل بارد، حد يقدر سبحان الله العظيم. يعني أنا أتكلم أقول الأحزاب 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 وتكلم الأحزاب مزقة الأمة، يجي واحد يقول طب النور يا شيخ أقول له دعنا من هذا، طب الإخوان يا شيخ أقول دعنا من هذا كده يعني، أو تكلمنا من قبل مجازا هو تكلم في حزب مثلا نور والأحزاب هذه من قبل مثلا تكلم لا مثل هذا يعني في في فيه برود، مثل هذا فيه برود، لكن هو وسط يعني، هو مثل هذا يعني وسط إن كان عنده خير ويأخذ منه هذا. بس شوف يا أخواني الطلبة على حسب حس الشيخ، الشيخ بارد سيكون الطالب باردا، والشيخ متعد وباغي غالبا هذا سيرس الطلاب. أما إذا كان الشيخ إحساسه الحمد لله ظاهر ومنضبط ولكن مع ذلك عنده العدل والإنصاف هذا سيورث عنه، كل شيء يورث عنه. ولهذا تجد يعني ب ب ب غالبا غالبا أخلاق الطلبة على أخلاق الشيخ، ألفاظ الطلبة هي ألفاظ الشيخ، طريقة الطلبة يظهر. فأنا ما أدري كيف الواحد مثلا إذا كان الواحد حافظ السنة وبيقرر السنة كيف يكون باردا تجاه هؤلاء المبتدع والضلال؟ هل يكون باردا إذا انتهك في عرضه؟ يعني لو واحد البارد هذا لو واحد نزل عليه الصبح انتقاد سوف يجمع خيلة ورجلة في الرد عنه، طب لماذا لا يكون باردا حينئذ لما تعلق الأمر بشخصه؟ ثم هذا واقع الإنسان يكون باردا فيه، ده واقع الأئمة اللي كان أبو حاتم بجوار أحمد بجوار ابن معين بجوار أبو زرعة، كان هؤلاء الأئمة موجودون ولم يكن الواحد يجد مصاغا ولا يعني يجد مندوحة أن يسكت ليتكلم غيره وتنتهي المسألة، إنما كله الحمد لله أدلى بدلوه كلهم أئمة، ولهذا نعجز عن حصر الأئمة الذين جاروا بالسنة وبينوها. فأنا ما أدري، ولهذا هذا قد يشك في أصل يعني معرفتي المنهج وفهمه لها، أخشى أن يكون هذا، أن الواحد يكون عارف المنهج ويؤصل له ثم مع ذلك إذا جاء الواقع يقول دعونا من هذا أو لا يتكلم في الواقع. طب من أين يعرف الناس أصلا هذا الواقع؟ من أين يعرف الناس؟ لأن طبيعي الإنسان أي واحد بيسأل يا إخوان أنتم إخوة وطلبة بتسألوا عن هذا أصلا، يعني يمشي مع حزب النور ما يمشي ده حزب النور، روح مع الإخوان طب إيه رأيك في الإخوان، طب الإخوان عملوه، طب ربعة، طب النهضة، ألا كيف أنا لا أتكلم في كل هذه الأشياء؟ يعقل هذا؟ هذا لا حركة فيه، هذا مستحيل. فالذي لا يعرف بنصرة السنة أشك أن يكون يعني متبني لها، ممكن يكون عارفك قواعد وعارفك مرويات، لكن أنه يجاهد بهذه السنة، أنه ينصر هذه السنة، أنه يسقط على الواقع. وأنا الآن سآتي بأحمد بن حنبل، متى أحمد سآتي به يحكم لي على حزب النور؟ أبدا. لو جاءتنا فتوى الآن من الشيخ الفوزان لما نقل واحد مثلا قال له إن هذا الحزب كذا ومدح واحد من حزب النور نفسه، والشيخ قال تعاونوا مع حزب النور مثلا، يعني لو افترضنا حاشاه طبعا، لكن لو افترضنا بعض الناس بينقل كده صور لبعض المشايخ يعني صور معينة، لو افترضنا لا نوافق شيخنا في هذا، لا نوافقه ليه؟ لأن هذا أصل معروف هذا أصل معروف. ونعتذر للشيخ، نقول هناك من بلغه بلاغا غير صحيح أو كذا، ولكن أمر مبنى على 1 2 3 4 5، فالإنسان ما ينفصل عن واقعه أبدا. إزاي إحنا نترك أمتنا ومال الشباب يعرف كيف، كيف يعرف الشباب الحق من باطل؟ نترك الشباب لمحمد عبد المقصود يعلمهم، تسكت أنت؟ إذا كلام عبد المقصود يكون كلام المقبول. تترك الأمة لمحمد حسان، تترك الأمة لحزب رسلان الكذاب، تترك الأمة لمشيخة الرضواني شيخ كده من راسه خلاص، تترك الأمة لهذا؟ لا، لابد أن تبين، لابد أن تبين، لابد أن تبين وأن توضح، لكن بعلم وورع وديانة. كل شيء تتكلمه لا تعتدي، كل شيء تتكلمه تكلمه بدليل. رضواني هذا تكلم فيه بكلام بدليل، 1 2 3 4 قال وكذا، يطعن. تقول الرضواني يطعن في العلماء، طب ما دليلك؟ ما دليلك كده عشان هو طعن فيك أو كذا يبقى طعن في العلماء؟ لا، إنما المراد بالعلماء علماء الأمة معروفين، علماء الأمة. يبقى ما تقول رسان كذاب يبقى لابد من الدليل، تقول رسان كذاب يبقى اعلم أنك مسؤول عن هذه الكلمة بين يدي الله عز وجل، لا تكون على منهج رسلان. من رسلان يقول ما شاء ما شاء ويغيب عنه أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومسؤول عن هذه الكلمات التي تتكلم بها، فلان كذاب، فلان مبتدع، فلان حدادي، فلان مش أدري إيه إلى آخره. زي بعض الإخوة أرسل لي رسالة، لعلنا بعض الإخوة الغيورين يعني جزاهم الله خير، فبيقول لي في كتاب طلع كده اسمه مش عارف إيه كده، مش هقول يعني عليه. فأحد الكذابين كذاب البحيرة طبعا لما كذب دخلوه في الحزب، فبعدين له تعليق على كتاب بيقول إيه بقى، بيقول وهذا فيه الرد على أفراخ الحدادية، وفيه التنبيه على المتعاطفين مع هشام البيلي الذي بدعه علماء ودعاة بلدي في قولهم يلزمنا تبديع علماء السعودية فقط للبيلي، وهذه قاعدة خبيثة تقوس دعائم الجرح والتعديل وتفضي إلى انتشار أهل الباطل، ومن ثم تؤدي إلى فساد المعتقد وذهاب الدين، والله المستعان. يعني في متعاطفين مع هشام البيلي بيقولوا احنا نقبل علماء السعودية بس، واخد بالك؟ فهو بيقول لهم لا، ده طبعا طعن في المنهج وقاعدة خبيثة. ليه؟ متقربة عنده ان هشام البيلي حداد، فطبعا هشام البيلي حداد واللي معاه حدادية، يبقى اذا لما تقول انا لا احكم على هشام البيلي لما يجينا علماء السعودية هذا غلط طبعا، فهو تقر عنده هذا الكذاب هذا اللي كان يتمنى دقيقة من هشام البيلي، كان يتمنى دقيقة، الذي ما جلس الأحد إلى هشام البيلي وما عنده هشام البيلي سوى أحد المشايخ في آخر عمره قبل أن يرحل من المملكة، كان يحضره درسا في الأسبوع، وبهذا يكون هذا الرجل خلاص هشام البيلي الآن حدادي. فبيعلق كبير القوم على هذا، يقول وننصح لهم بالرجوع والتزام المنهج السلف الصحيح والسير مع إخوانهم السلفيين الخلص درءا للفتنة. فأحد إخواننا علق على هذا، يعني الأخ بيقول من هم أفراخ الحدادية الذين يقصدون، ومن هم العلماء والدعاء الذين بدعوا هشام البيلي، وما هي حيثيات التبديع، ومن الذي قال يلزمنا تبديع علماء السعودية فقط للبيلي، ومن هم السلفيين الخلص الذين نصح بهم فلان الفلاني هذا بالسير معهم. صحيح كل هذه التساؤلات، من ومن ومن ومن، الله المستعان الله المستعان. طبعا ده لو مجال آخر، لكن أنا أبين لكم شوفهم إلى هذا الحد يصل الأمر، هذا الأمر هذا يعني قرارناك حدادي، حدادي بأمارة إيه؟ طيب هل في واحد بطل كده منكم شجاع من هؤلاء الذين يردون يقولون ما أصول حدادية التي وقعنا فيها؟ لأن نحن قد بينا أصول حدادية لرسلان في ردنا عليه، وبينا أن الحدادية تكرم عند رسلان، لأن الحدادية لأن رسلان فاق الحدادية في أصول وبيناها، وكل ذلك مدلل بالأدلة في موضعه، فليس رسلان وحزبه حدادية فقط، بل هو أعلى من الحدادية، بل هو أعلى من الحدادية. الحدادية يأتون إلى الشيء الذي وقع فيه الشخص فعلا فيغلون فيه. يعني ابن حجر عنده أخطاء ولا ما عنده أخطاء يا إخواني؟ النووي عنده أخطاء ولا ما عنده أخطاء؟ لا أحد ينكر ابن حجر عنده أخطاء في باب الصفات، صح؟ إيه بقى الحدادية؟ افتروا على ابن حجر؟ لا، أتوا بهذه الأخطاء فبدعوا ابن حجر وأخرجوه وأوصوا بحرق الكتب. يبقى ده الحديدية عمدوا ليه؟ شيء موجود لكن حصل الغلو فيه. طب الرسلانية بدعوا، وعلماء البلد اجتمعوا. علماء البلد مين بقى؟ سواق عربية لواحد فيهم، يبقى الشيخ وسواق حط اسم خلاص، الشيخ والسواق هو اسماء. واحد تاني كان بيطوف عليهم طالب كده لسه بادئ حطوا اسم. ولهذا لما طلع البيان الاول خلاص كبير القوم انكر على من اخرج بقى، لا لا احنا ما اتفقناش على كده، لا لا رجع تاني بعد ما قال في البيان الاول فان هشام البيري، فان هشام البيري مش عارف حدادي وطرق سلوبة حدادي، قال لا لا صلح ما اتفقناش على كده، انت ايه ليه كتبت كده؟ خلاص رجع تاني، راح مرجعين بعد ساعات قالك فان هشام البيري او الاخ هشام البيري ما زال على كذا تحت المناصحة. ما شاء الله انتم بتنصحوا وتبدعوا براحتكم خلاص. واكثر هؤلاء قالوا احنا ما وقعنا ولا عرفنا عن هذا لما نازل. اذا من علماء البلد؟ مش عارفين علماء البلد، سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. من علماء البلد؟ انت يا كذاب البحيرة كنت تمشي وراءنا حتى ندرس لك كلمة، وما عرف فيك بعض علم الا مما درسناه لك، ما تمرج فيك يا رجل. هذا كله من علمك؟ رئيس حزبك ما علمك حرف واحدا، ذاك الذي كنت تحذر منه أنت أصلا، ذاك الذي كنت تحذر منه أنت، لكن علمناك علما وعلمناك خلقا وأدبا وعلمناك سمتا ودلا علمناك، لكن سبحان الله من أجل أن يرضي القوم الآخر حدادي. من الحدادي ذا بيشتغل الحدادية ذا؟ الحدادية ذا ما أدري سبحان الله من خالفكم من يصير حدادي على طول؟ هات أصل واحد، طعنا في ابن حجر نقرأ كتبه، طعنا في ناوي نقرأ كتبه. الحددية يقومون علينا يقولون يا هشام بيلا أنت ابتدعت مسألة التفريق بين الزلة والانحراف ومررت بها ابن حجر والنووي وكذا وكذا، يردون علينا، يردون علينا ويقولون يا هشام البيري أنت تبرئ للألباني وتعفي الألباني من الإرجاء وكذا وكذا، وليس الألباني مرجئا فقط بل مرجئ وجهمي. الحددية ما يرضون عنها أصلا، ما يرضون عنا، الحددية يردون علينا، وما ردوا على أحد وغاضوا ما أحد إلا كتابتنا. ليه؟ ليه؟ لأننا الحمد لله نرفع ذلك إلى الأمة، تفريق بين الزلة والانحراف رفعنا ذلك إلى منهج الأمة والحمد لله وإلى الأدلة الشرعية. ولما قلنا ودفعنا عن شيخ الألباني رحمة الله عليه بأنه ليس مرجئا ولا على قاعدتهم ولا على كذا كذا، وأنه وجدت بعض العبارات المخطئة، هذا ما رضوا بذلك. لكن أيضا ما جملنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، احنا ما نجامل أحدا لا الشيخ الألباني ولا غير الشيخ الألباني، لكن هذا حق إمام محدث الأمة على الأمة بمقتضى كلمته ومقتضى منهجه رحمه الله تعالى، ونتدين الله عز وجل بها، ثم نوافق في كل عبارة ما قاله علماء الأمة. إذن الفوزان من الحدادية والحداد من الحدادية والغديان من الحدادية واللجنة الدائمة من الحدادية كلها ولا حدادية. فعجيب أن يقول واحد وعلماء بلدي، ما شاء الله، وانت حسبت نفسك من العلماء وحسبت سائق السيارات من العلماء وحسبت كل من طاف عليكم من العلماء، نجيب لك سيدي 70 عام أي واحد، نجيب توقعات من الناس في الشوارع زي اللي بيجيب توقعات الأنابيب خلاص، وسميهم علماء، والناس في الخارج ما يعرفوا انك بدع علماء بلدي. علماء بلدي؟ من علماء البلد هؤلاء؟ من هم؟ أرونا إياه، أرونا أنفسكم، من هم؟ من الذي يتكلم في مسألة من صدره؟ أرونا. من الذي له سند في العلم؟ أرونا. أو كلما جلس واحد حول واحد بعض الطلبة صار عالما وصار له موقع وخلاص صار ابن العلماء المحسوبين، أو كلما جاءه أعجمي يتعلم عنده في مركز لغة عربية قال بقى أنا بيرحل إليه. هو المشكلة عندهم غرهم هؤلاء العاجب الذين يفيدون إلى أمثال هؤلاء في علمون اللغة العربية، فيظن الواحد أنا عندي من روسيا وعندي من بريطانيا وعندي من كذا، فصدق نفسه. ولهذا والحمد لله رب العالمين تجد هؤلاء يعني يلقى في نحورهم من كتب السلف والحمد لله، يطعن في الألباني، يتهم الألباني، يطعن في الألباني. من الذي طعن في الألباني؟ ومن الذي شرح نتاجا للألباني مثل ما درس طلابنا والحمد لله نتاجا للألباني؟ تعال انظر إلى الألباني في جدول أي واحد فيهم. إنما هذا ليس حبا في الألباني، وإنما بغض إنما هو بغض في الشخص الذي يريدون إخراجه من السلفية، لأنه الحمد لله هدمت عرشهم. كذاب البحيرة الآن، كل أهل البحيرة الذين كانوا يجلسون من قبل، يجلسون من قبل كذاب البحيرة هذا تركوه. فلهذا كان لابد أن يضرب هذه القاعدة، كيف يتركون وذهبوا إلى فلان. وكذاب البحيرة هذا كان يجلس على المكتب، فإذا طلبوا منه بعض الأشياء وكذا يقول في بعض الكتب، يقول هذا طالما بدأه شيخنا شيخ هشام يبقى أنا لا ما أصلح كتابا بدأه شيخنا خلاص. قال شيخنا الآن بين عشية وضحاها صار كذا. من الحداد يا كذاب البحيرة أنت؟ سبحان الله، أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك، أي غدر، إيه ده مثلا لسه ابن مربك أول امبارح. الله يهديك الله يهديك، هذا كنت مع عبد الرحمن وعبد الملك وأبنائنا سبحان الله. هذا لا يخبر أصلا. إيه نعم انت سمعت هذا منه؟ هذا اسلام وابو مسلم،
ليس احد على في مصر يتلقى يعني على طريقه العلماء الا هشام البيان، دعكم مسلم.
هو يجيبون كلام لغسلان،
وهو اصلا لا يقبل غسلان.
ايوه هو في حال الاتيان بكلام غسلان. اي نعم،
اخواني عليه ملاحظات وبعض الملاحظات وبعض المسالك. واخونا خالد هنا لما كان بيذهب له عند الخطب يعني كان يقول يعني لا تذهبوا بوظ دماغ،
يقول خالد رسلنا بوظ لك دماغك.
على راس البيت على باب الشارع بتاعه والشجرة تشهد ان تكلمت، لما تكلم بعد تكلمت معه وكان يقول رسلنا له طريقة في الخطب، وله طريقة في الخطب ليست طريقة العلماء وليست مسالك العلماء ولا تغتروا به وكذا.
أيه.
هذا كلامه. وبالنسبة للشيخ الألباني يا شيخنا كيدنا أبو مسلم موجود أو كيدنا نبغض الألباني، كيدنا نبغض الألباني والله
من كلامه،
من كلامه على مسألة الأعمال شرط كمان،
الأعمال شرط كمان،
ولو أن الله عز وجل قدر التسجيل
يكفي. شوف يكفي هذا، بين عبده وبين ربه. لكن هؤلاء إخواني ما يرعون هذه المسائل، أما يخشون الله عز وجل؟ سبحان الله، أما يخشون الإنسان؟ وارد أن يمدح شخصا، وارد لما يظهر من خير، طب وارد أن يذمه مرة ثانية، وارد، لكن إذا ظهرت أشياء قطعية عنده ما هو وارد. نحن بشر، يعني قد تمدح شخصا الآن لما يظهر لك من خير، ثم بعد ذلك يظهر خلاف هذا الخير فتعود طعنا. فلو قال لك واحد كنت تمدح فعلى ما طعنت، نقول كنا نمدح بحيثيات 1 2 3 4 وطعنا بحيثيات 1 2 4، لأن ما في أحد معصوم ولا واحد يأخذ. إذا أخذ خاتما يبقى هذا إلى آخر الزمان. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لكن تكون حيثيات قائمة على الدين، قائمة على الديانة يا إخواني، قائمة على الديانة، قائمة على خوف من الله سبحانه وتعالى. والله هذا أقسم بالله ما قلنا يوما إلا ولا اعتقدناه في نفسنا إلا ما قاله شيخ الإسلام مثل ما مر معنا الرسالة أمس. يعني هذا خير وفضل، هذا خير عظيم جدا يا إخوان، هذا خير عظيم جدا والحمد لله رب العالمين. وأبشر إن شاء الله كل هذا فلس من هؤلاء. ودائما ألا الصراخ على قدر الألم، وهؤلاء يجتمعون وطلابهم وكذا وكذا، ما عندهم ده حدادي ده بيطعن في الألبان، حدادي بيطعن، وانت سمعت حاجة غير كده يا إخواني؟ هذا اللي عندهم جميع الصفحات مع توافر الدواعي. هذا شوف كم واحد سبحان الله، حدادي يطعن في الألباني، يطعن في الألباني، ده يشل لسان من يطعن في الألباني رحمه الله تعالى. لكن الألباني ليس معصوما رحمه الله، وما تكلمنا في العبارة إلا بما تكلم بها أهل العلم. لا كل الذي جئت به، طب هذا تسجيلات مسروقة، طب يا أخبية هذه تسجيلات مسروقة تمام، طب الكلمات المكتوبة في كتبهم يعني تسجيل الفوزان مسروق، طب ماذا كتب الفوزان في مؤلفاته؟ نقلنا لهم كلام الفوزان بغض النظر، يا هذا تسجيل مسروق. طيب خلاص، طيب والمكتوب؟ احكم بقى على الشيخ بأنه حدادي. نعم لا خلاها، احنا لسه اللي وقفة تانية، ما مش عايزين نهضم الله، لا لسه وقفة، بس انا صراحة مش شايف انه مش مستاهل دلوقتي يعني، ما عشان كده حتى ما بقولش اسمه. يعني هو وصاحب محاضرة بين وبين شام البير يعني شايف دول لسه ما سيبهم شوي. نعم.
ثق بسنده عن أنس.
الحمد لله يكفي أنك تجلس وتعرف، يكفي هذا بس، يكفي أنك تجلس وتعرف وتعتقد بينك وبين الله عز وجل، يكفي هذا أنك تجلس وهو يعرف ذلك جيدا. هذا الرجل يا أخي ما كان يعدل بنا أحدا، مش هنقول هذا لفضل فينا أبدا أبدا، بس أنا بنقل يعني بننقل ما كان هو نفسه عليه، ما كان هو نفسه عليه. هذا يتمنى، مش هو اللي قال لكم، ما مش هو اللي قال أنا ما درست عنده وأنا كنت أشرب أنا وهو العلم من عند العلماء. سبحان الله، أنكر كتبا متعددة. نعم. صح. تمام. سكت ليه بقى؟ لانه انا قالها عن مين؟ نعم، لان الشيخ فزان يقول له ايه؟ قولان الان، قول يسرق وده ما لا يرضى نشره، وقول يقول في الدروس. ثم كتب الشيخ الفوزان احنا قرأنا، احنا لما قالوا هذا جبنا كلام الشيخ الفوزان، دعونا من هذا، هذا اعتبروه ان هو مسروق خلاص. انما اتى الله عز وجل بهذا القول، واخد بالك، اتى القوم مشرقين، فان هذا القول كان مع الشروق كده، الجو جميل كده واحنا خارج المسجد كده في الشروق، واخد بالك. ودائما انا ارى النصر دائما حتى اذا استعملتها في القرآن، الله عز وجل يأتي بهؤلاء القوم المشرقين ومصبحين، فالله عز وجل رزقنا بهذا القول في هذا الوقت مع الشيخ. والله العظيم يا اخواني ما وجدت شيخي في أريحية مثل ما وجدت هذا اليوم، سبحان الله. ولا امسكت تسجيلا ولا سجلته، انما سجل بعض اخواننا، وما كان هذه الفتوى فقط، انما كان له فتوى اخرى كما نقلت لكم من قبل في التصوير وكذا، اخ مغربي او يا جزائري يا مغربي يعني من الجزء هذا، وقال لأخينا المصري أرسل لي الفتوى هذه وأنا أرسل لك الفتوى اللي معي. كل واحد سأل عن إيه يعني، هذا سجل فتوى وهذا سجل لنا. كنت أقول لأخونا اللي معي، لأخينا اللي معي، بقرب التسجيل من فم الشيخ، لأن الشيخ أحيانا كلامه يكون ضعيفا، وفعلا كان الشيخ كان أنا أسأل الشيخ وهو وضع المسجل في فم الشيخ تماما، أمامه تماما، وإحنا خرجين من المسجد مشرقين مصبحين الحمد لله. ثم لسنا في حاجة إلى هذا أصلا، لسنا في حاجة إلى هذا الحمد لله، لسنا في حاجة. أغنانا مشايخنا شيخ الفوزان وغير شيخ الفوزان بما كتبوه ودونوه الحمد لله. هو لازم فتوى يعني، هو لازم تسجل فتوى؟ بس لما كنا نظن أن هم يقبلوا، لأنهم قالوا إحنا عايزين رأي العلماء الكبار، خلاص نجيب لكم رأي العلماء الكبار، لكن هو موجود أصلا. ولهذا قضية هؤلاء مش عشان الشيخ الألباني، قضية هؤلاء عن شرط العمل وحكم ترك العمل، دي قضيتهم، هذه قضيتهم. ولهذا لما جاءوا بكلام الشيخ سليمان الرحيل او كذا بيقولوا قريب يعني، جاءوا كلام ان مش عارف ايه ايضا برضه تسجيل وشككوا فيه. طب الشيخ سليمان يرى كفر ترك العمل، طب الشيخ سليمان يرى خطا العبار، طب انتم بقى على منهج مين؟ انتم على منهج الشيخ سليمان الرحيل؟ فعموما دول في العلو ولا في النفير اصلا، ولا يا اخواني يدخلون لا بمشايخهم ولا بطلابهم في حيز هذا الباب، لان هذا الباب عظيم، هذا الباب عظيم، وهذا الباب لا يلجو إلا الصادقون، ولا ينفع الله عز وجل في هذا الباب إلا الصادق. والله العظيم أقسم بالله لولا اغترار البعض بأمثال هؤلاء وخوف الواحد على هؤلاء الشباب، والله العظيم يا إخواني ما ذكرت على لسان واحدة من هؤلاء، لا من كبير القوم رصدان إلى آخر واحد، لأني ما أراهم أصلا هؤلاء لا في العلم ولا في النفير، ولا طريقة ولا علم ولا شيء أبدا. لكن ماذا تصنع؟ هذا أمر مفروض على المجتمع ومفروض على الأمة هنا، والإنسان يخشى على الشباب صراحة، يخشى على الشباب، هم علموهم قواعد كده، زي اللي كان زمان يقول لك الدورات ما هو كان منهج السلف الدورات، بعد ذلك عمل دورات، جي يقول لك بقى عدد الكتب في الدورات، أين أين؟ يعني موجودة؟ هو الحقيقة يعني من أضرى الناس بي في هذا هو، لأن كان احنا في مسجد واحد، وكان الواحد يعني ما يدخر عنه شيئا، واخد بالك، كان في مسجد واحد، فتوفر ما يتوفر غير، ولهذا هو قرأ كتبا، هو نفسه قرأ كتبا، وإنما هو كان مشغول ما يدري عن أي شيء، ولا أنا ما رأيته قط عند فوزان ولا عندي ابن عز، ما رأيته قط، لأنه كان بيدرس بعض يعني أبناء الإمام، وما كان عنده وقت ينام فيه فضلا أن يذهب إلى شيخ، وقت ينام فيه، وكان يشتغل يعني شكوى مرة في هذا الباب من الكفيل الذي كان يدرس أبناء، عنده أبناء كثر، عنده العشرة المبشرون بالجنة، وعنده ما أدري زيادة عن عشرة المبشرون بالجنة، عبد الرحمن وطلحة والزبير، صحيح يعني هم الآن يمكن فوق العشرين، فكان هو يدرس المسكين كل هؤلاء ما كان عنده أدنى وقت، لكن في قبل ما يجي في السنة الأخيرة تقريبا أو قلاب قليل كان يحضر الخميس، لأن كان الخميس أجازة، فكان يحضر فجر الخميس عند الشيخ الراجح، بس هذا اللي كان عنده بس فقط، ما رأيته. إذا كان بقى هو حضر مثلا بعض الإقراءات مثلا، بس أنا ما رأيته قط، والله العظيم ما رأيته قط إلا عند الرشحي في قبل بنزل، إنما ما رأيته قط عند الفوزان طوال هذه السنوات، ويمكن عاش معي حوالي 4 سنوات في المسجد أو كذا، لكن هو بقى درس عندي كتبا، يعني أذكر منها أشياء ولا أذكر منها أشياء، يعني حتى بعض الإخوان اللي كان بيدرس معه في الحلقة قال بينكر هذا، قلت له نعم ينكر هذا، قال سبحان الله العظيم. أين وده الرسمي، يعني كمان الكتب القراءة دي الرسمي، لكن بقى هيك بقى عن اللقاءات الأخرى، عن الفتاوى، عن الشيء، يعني شيء كثير سبحان الله. المهم نعم.
ساق بسنده عن أنس بن سيرين قال
يكون أفراخ الحددية أتباع مش عارف إيه وكذا، يلبسون لبسة أكبر منهم بكثير بكثير بكثير. نعم، وده المشكلة، أن الطلاب، هذه المشكلة، الطلاب الذين ما يعرفون ما العلم ولا يعرفون قاعدته، فيظنون أن كل من جلس وكذا يبقى خلاص هذا من المشايخ الذين يعتمدون، وهذا درس في السعودية، وهذا درس على علماء المملكة، يعني درس على علماء المملكة. نعم. طيب ورا المتصور صح ينزل شرح الشيخ رشح، وقال شيخون فيدلس، يعني هذا تدليس، نوع تدليس. انا اقول لك انا 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 اشهد بهذا، ان هو قبل ما ينزل اما بسنه او سنه وقليل، هذا الذي حصل له من درس واحد فقط من دروس الشيخ رشح، هو درس الايه الخميس. نعم، انما الفوزان طيله هذه السنوات ما رايته قط هناك، فضلا بقى عن ابن باز، لان انا هو ما جاء في المسجد عندنا إلا بعد وفاة ابن باز، فأنا ما أدري متى حضر له، إذا كان يقول حضر لقاءات ما أدري هذه اللقاءات، لكن أنا ما رأيته من 1412 إلى 19 نزلت، أنا ما كان موجود في 7 سنوات، لما رجعت أنا في 20 وجدت أنا في المسجد، إذا هي السنة التي تركت فيها ابن باز اللي هو مات فيها، لأن الشيخ ابن باز نزلت سنة وأنا عايد إلى المملكة، مات وأنا في الطريق، أنا سافرت من الأربعاء، كان بري، سافرت الأربعاء ووصلت الجمعة الرياض، خرجت من الأربعاء والرياض، الشيخ مات ليلة الخميس في فجر الجمعة، وإحنا في القصيم بصلي الفجر على الطريق، فالإمام صلى قرأ في الأولى بعض السجدة وقرأ في الثانية بعض الإنسان، فذهبت أنصح له وأقول هم طبعا عنده ابن باز، هذا الإمام أحمد يعني العامي وغير العامي كما قلت لكم، قال ابن باز يبقى انتهت المسألة، فطبعا ده مش بقى محتاج أدلة تقول بس ابن باز وخلاص. فالمهم قال والله الناس من الناس وطول على الناس، قلت والله شيخنا الشيخ ابن باز يقول بان هذا اصلا اذا صليت بالسنه وافقت السنه فليس هذا اطلاق، قال يرحمه الله. ايه والله يا اخوان ما اعرف ان شيخنا توفي، كنت في الطريق اصلا، هو توفي الخميس وانا خارج الاربعاء من مصر، قلت شيخ ابن باز، الشيخ ابن باز توفي. قال الشيخ ابن باز توفي، كانت صائقة، صائقة الأمرين، توفي الشيخ وإن ما تمكنت أصلى على الشيخ، لأن هذا كان صلى عليه في مكة، وأنا في الطريق أصلا عائد إلى الرياض، وصلت الرياض صباح الجمعة، فما أدري هو متى يعني. وزهدت فوجدت هذا في المسجد، هو جاء في الفترة دي في المسجد خلاص. إذا ما أدري متى حضر الشيخ، ما أدري، لكن يمكن الله أعلم بقى في السنة هذه، يمكن كان هو جاء وحضر بعض الأوقات، ما أدري. أما الفوزان قط ما رأيته، والرشح هو ما ذهب إليه إلا في هذه الفترة الأخيرة قبل أن ينزل. وعلى كل هذا احنا ما نقول يعني في ذلك شيء، ما في مشكلة، قد لا يلقى الطالب للشيخ فلان ولا الشيخ علان، لكن عنده ديانة وعنده تقوى وعنده اتباع للعلماء وعنده طريقة وعنده كذا، ما في مشكلة. احنا ما نقول هذا يعني كذا، لكن هذا إحقاق حقائق. ولو ادعاه والله أقسم بالله حتى وهو يترجم الواحد، لو ادعى شيئا من مما لم يحصل، والله لنرد عليه. احنا ما ادعينا لأنفسنا. ناس تقول مرة واحد جابنا سؤال، وش كان بيقول لواحد إخوة تقول إن الشيخ الفوزان كان إذا غاب مرة تجلس مكانه، قلت من قال هذا؟ كذاب 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 كذاب. الشيخ فوزان ما يعرف أسماءنا أصلا، اسمنا ما يعرفه الشيخ فوزان، الشيخ فوزان ما يعرف اسمنا، فضلا إحنا نجلس مكان الشيخ فوزان. وفعلا وإلى الآن بنقول لكم الشيخ فوزان ما يعرف اسمنا، واثناشر سنة بين يدي الشيخ، وما أذهب مرة إلى حتى بذات إلا عند الشيخ، أدب عند الشيخ، وما يعرف اسمه، ولا حرصت على هذا أصلا، ولا حرصت قط على هذا. في تتخيلوا طالب يجلس 12 سنة عند الشيخ ما يعرف اسمه؟ طالب يجلس 12 سنة يا إخوان، فضل الله سبحانه وتعالى. منذ أن كان الشيخ يجلس على الأرض وحوله، كنا حوله حوالي 15 إلى 20، إلى أن صار مسجد الشيخ كبير ويتزايد الطلب، يعني من الأوائل الحمد لله رب العالمين. الشاهد يعني ما، لأن هذا أصلا ما ينفع الإنسان أن يتشبع بما لم يعطى. وهب أن الناس صدقوك في هذا، وأنت لك رصيد، واحد عند الشيخ نظر سنة، ده أنت لو قلت أن كان الشيخ بيعطيني أبحاث خاصة أبحاث هالو، ده أنا كنت مش عارف أنا كذا، ما أحد يكذبك. ليه؟ لك عمر يشهد لك بذلك. لكن بينك وبين الله ماذا تلقى الله عز وجل بهذا؟ بينك وبين الله ماذا تصنع؟ يعني وقفت بين يدي الله عز وجل. نعم.
ساق بسندي عن أنس بن سيرين قال دخلنا عليه في مرضه فقال.
وماذا تقول امرأتي عني؟ طيب امرأتي نفسه، أما أكون كذاب أمام امرأتي؟ حتى وأولادك، حتى لو كذبت على الناس، زوجك نفسها تعرف إذا كان هذا يحصل أو لا يحصل. طيب ماذا تقول فيك؟ ماذا تقول أمام زوجتك؟ حتى أخص الناس إليك، عار أن تكون كذابا أمام ولدك، عار أن تكون كذابا أمام ولدك. همام ولدي كان معي أمس وإحنا راجعين بجيب الدرس، هو فين همام؟ فين همام؟ هنا همام. فأنا وأنا وإحنا مروحين بقول له إيه همام رأيك في أبيك؟ أبوك يعني تراك فيه؟ قال لي حيل. قلت يعني حلو كده شكلا يعني ولا ايه يعني؟ لا يعني هو شيخ ودارس علم. قلت له يعني انت فرحان يعني ان ابوك شيخ يعني ودارس علم؟ فرحان بقى انت ابن شيخ ودارس علم؟ انا عايز اصل لنقطة معينة، ولا انت فرحان بالعلم؟ قال ايوه انا فرحان بالعلم. قلت يا ابن هكذا هو العلم بقى، لا تفرح بأبيك ان يدرس، لكن افرح ان الناس يجتمعون على العلم، وان الناس يعرفون العلم، وان الناس يقتدون بالعلم، هذا الذي تفرح به. عشان كده همام لازم تحضر، تبقى مع الاخوة وما بيحضروا وتتعلم وكذا وكذا، لان هذا هو الاساس، هو الاساس الذي ينبغي ان تكون صح يا همام. هذا فعار عليك ان تكون كذابا امام والدك، فكيف تكون كذابا أمام الناس وأمام طلابك والناس تعرف أنك كذاب؟ سبحان الله، ألا يستحي هؤلاء يا أخواني؟ ما يستحي هؤلاء؟ نعم.
ساق بسندي عن أنس بن سيرين قال دخلنا عليه في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب، انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم.
الله أكبر.
ساق بسندي عن إبراهيم قال كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته.
الله الله أكبر إخواني، الله أكبر. شوف سبحانه، نتكلم نحن الساعة فيأتي الثلاثي يختصر الكلام في أحرف يسير. سبحان الله، هذا رد على من يقول نحن نعلم أن فلان كذاب، هؤلاء كذبوا، نعم نعم ونعلم أن كذا، لكن يا شيخ ينشر السنة وعندهم سنة، فما المانع أن أجلس عندهم؟ وما المانع أن أتلقى العلم؟ الكذب معصية. هذا يقول ابن رسلان، يقول لي كده الكذب السرقة، لما ما أنكر السرقات لي، قال لكن السرقة معصية ليست بدعة، يعني تبرير من السرقة معصية، هكذا يقول لي أنا سرقة منه. يعني مش مشكلة كن حرامي ولا كن مبتدعا. وهذا للأسف الشديد عند كثير من الطلبة الآن، سارق نعم، كذاب نعم، لكن يعلم السنة وينشر السنة، فما المانع أن أجلس عنده؟ انظر الآن إلى هذا الأثر العظيم، هذا الأثر الجليل، حتى تعرف بين يدي من تجلس. قال رحمه الله تعالى إبراهيم، قال كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل، أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته. الله أكبر. تبوا السمت، تبوا الهيئة، الهيئة ولا الكذب، السمت ولا الكذب والسرقة. سبحان الله العظيم، الهيئة، السمت، الصلاة، هذه الأمور عملية. كيف بكذب صراح، كيف بسرقة، كيف بمجاملات، كيف بافتراءات. إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل، بالله عليكم احفظوا هذا الأثر يا إخوان، بالله عليكم، لأن هذا أثر يضرب به في نحور كل هؤلاء. من قال لك، من قال لك بأن الكذب شيء والخيانة شيء، السرقة شيء، والبغي شيء، والسنة شيء آخر؟ لا والله، فإن صاحب السنة ليس كذابا ولا سراقا ولا مفتريا ولا باغيا، صاحب السنة يخاطب نفسه بها أولا. ولهذا لما كان العلم دينا، ولما كان العلم أمانة، فإن الأمانة لا تتبعض ولا تتجزأ. الآن أنا بكذب عليك، ما المانع أن أكذب على رسول الله لو كان النقل الصادق فيه رد علي؟ لو كان نقل زي اللي طلع على المنبر يقول ايه رواه الترمذي، فالاخ بيقول له اللي كان بيروي الحديث، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة خطيب، يعني من كلام النبوة الاولى، من كلام الجاهلية الاولى، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الخطيب يقول هذا، إن مما أدرك الناس من كلام الجاهلية الأولى، إن لم تصطحب فاصطع ما شئت. فأحد إخوان أحمد خليل، فراح في الغرفة يقول له يا شيخ الحديث ده الصحيح، إذا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ليس من كلام الجاهلية الأولى. قال لا، الحديث ده وارد. قال يا شيخ من اللي رواه؟ قال رواه الترمذي. طبعا لا رواه الترمذي ولا غير الترمذي، بس هو لابد أن يخرج من الإيه؟ من الموقف، يعني ثقة الرجل بنفسه. شكك أحمد، أحمد رجع الحديث ما فيش، فرجع قال له مش عارف، قال له ده ظبط صين بالله. فبيقول له ايه، مش بلقيتش حتى، ما جاتش الحديث الترمذي خالص. قال له طب امال مين اللي رواه؟ كان يقول له أحمد، هو نفسه اسمه الشيخ أحمد، كان يقول له أحمد الذي رواه. نعم، فرواه الترمذي، رواه الترمذي، نعم. لكن لو قال أخرجه مسلم كان بقى أحسن، عشان يقول إيه هو مسلم من المسلمين وخلاص. نعم، هذا عن أبي العالية قال أرحل إلى الرجل، يقول أبو العالية أرحل إلى الرجل مسيرة أيام، فأول ما أتفقد من أمره صلاته، فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت وسمعت منه، وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه، وقلت هو لغير الصلاة أضيع. الله أكبر. الله يرزقنا وياكم يا اخوان حسن التربية وحسن الفهم عن الله ورسوله. الله اكبر. ثاني اكتبوه اكتبوه. هذا ابو نعيم في الحلية عن ابي العلي يقول ارحل ارحل الى الرجل مسيرة ايام فاول ما اتفقد من امره صلاته، فان وجدته يقيمها ويتمها اقمت وسمعت منه، وان وجدته يضيعها رجعت ولم اسمع منه وقلت هو لغير الصلاة أضيع، هو لغير الصلاة أضيع. نعم الله أكبر. وهذا أثر إبراهيم يقول كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته. هذا أعم من أثر أيضا أبي العلي. أبي العلي اختصر على الصلاة وحق له، لكن هنا النظر إلى ماذا؟ إلى الهيئة وإلى السمت، ليس هيئة التجار ولا سمت الكذابين، إنما هيئة أهل العلم وسمت أهل العلم. نعم.
الحديث ورد عند أحمد والبزار إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى إذا لم تستهلك.
إذن إيه؟
إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحف 12
من كلام النبوة الأولى.
نعم. قال الهيثمي ورجال
الأولى. فالجاهلية الأولى منبوذة. نعم نعم.
قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح.
نعم.
إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى.
كلام النبوة الأولى. ما هو النبوة هو كلام النبوة. وقول هو بقى يقول كلام الجاهلية الأولى. نعم.
ساق بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون إماما أبدا رجل يحدث عن كل أحد.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا يكون إماما أبدا رجل يحدث عن كل أحد، ولا يكون طالب علم أبدا طالب يحضر لكل أحد. نعم.
فاق بسنده عن عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، لولا الإسناد إذن لقال من شاء ما شاء. فاق بسنده عن علي بن
لا في أثر أنت تركته كان ابن شهاب ده عميق يا شيخ عبد الغني ليه باشا.
ماشي.
كان ابن شهاب إذا حدث أتى بالإسناد ويقول لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة. نعم. ما يصلح تأتي السطح إلا بالدرج بالسلم لابد منه. نعم.
ساق بالسند عن علي بن الحسن بن شقيق وعبدان بن جبلة يقولان سمعنا ابن المبارك يقول الإسناد من الدين. ساق بالسند عن بهز بن أسد يقول إذا ذكر له الإسناد الصحيح هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم على بعض، وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال هذا فيه عهدة، ويقول لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله عز وجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول.
الله أكبر. الدراهم ما تثبت لك إلا بشهادة العدول، كيف بدين الله عز وجل. نعم. قال باب في عدول حامل العلم أنهم ينفون عنه التحريف والانتحال. نعم.
باب في عدول حامل العلم أنهم ينفون عنه التحريف والانتحال. ساق بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن العزري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ساق بسنده عن أبي عبد الرحمن العزري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. باب في الأخبار أن لها جهابذة ونقادا.
الله أكبر. وأئمة. نعم نعم. يحمل هذا العلم كل خلف يقول هو في الحاشية هذا مرسل ضعيف. نعم. قال وانظر تخريجا موسعا له مع جمع توقيف كتاب ارشاد الدخول الى التحرير المقول في تصحيح حديث العدول لواتا ودرايه. ثم قال على كذا في الاصل عبد الرحمن طيب اي نعم يعني هو صحيح بايه بطرقه. نعم نعم. قلت ان معاني الدرفاع علينا الحديث كثير الارسال كما في تقريب التهذيب فرجابا كذا لكن يعني يبدو انه مبحوث وانهم صححوه. نعم.
فقبثنا يعني الاعمش قال كان ابراهيم يعني النقعي صيرفيا في الحديث وكنت اسمع من الرجال فاجعل طريقي عليه فاعرض عليه ما سمعت.
صيرفيا صار الحديث له سجية والمعرفة صارت له سجية. نعم.
وكنت آتي زيد بن وهب وضرباءه في الحديث في الشهر المرة والمرتين وكان الذي لا أكاد أغبه إبراهيم النخعي.
نعم.
فوق بالسند عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته فقال سفيان الثوري وكان في الدنيا مثل قتادة يعني في الحديث. فق بسنده عن عمرو بن دينار قال
وكان في الدنيا مثل قتادة يعني هل في الدنيا مثل قتادة. نعم.
قال عمرو بن دينار ما رأيت أبصر بحديث من الزهري. قال نعم. فق بسنده قيل لسفيان يعني ابن عيينة قال عمرو بن دينار ما رأيت أبصر بحديث من الزهري. قال نعم.
استفهم. نعم.
قال عمر بن عبد
بن شهاب حدث معمر قال عمر بن عبد العزيز عليكم بابن شهاب هذا فإنكم لا تلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه. هذه وصية عمر بن عبد العزيز بابن شهاب. نعم.
عن ابن عون قال كان أيوب من أعلمنا بالحديث. عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال هو يزيد في الرقم وذكر رجلا آخر فقال لم يكن مستقيم اللسان.
نعم.
ثق بسنده عن عمرو بن قيس يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج وكذلك الحديث.
نعم.
عن عبدة بن سليمان قال قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة قال يعيش لها الجهابذة.
الله أكبر. يقيض لها الجهابذة يعني بيسر هذه الحديث المصنوعة يعني ماذا نصنع فيها. قال يعيش لها الجهابذة وفعلا ما وضع أحد من هؤلاء حديثا ولا زاد كلمة بل والله يا أخواني ولا حرفا إلا والحمد لله إن بر جهابذة الحديث يميزون هذا وينفون عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نسب إليه ولم يقوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الدين محفوظ وهذا كله من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين وحفظ الله عز وجل للقرآن لأن السنة تفسر القرآن وتبينه فالسنة محفوظة كالقرآن تماما. نعم.
ساق بسنده
ونقصد بحفظ السنة ليس أنه يعني لا يجر أحد أن يكذب لا يعني أنه إذا حصل كذب فإن الله عز وجل قيض في هذه الأمة جهابذة بينوا هذا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الصحيحة التي قالها النبي محفوظة موجود وما أدخل في السنة وليس منها قيض الله عز وجل رجالا فنفوا هذا. إذن هذا حفظ السنة هذا حفظ مثل القرآن بعض الناس حرف لكن الله سبحانه وتعالى قيض أيضا من يكشف هذا. يخبرني بعض الإخوة في مجمع مايك فهد في المصاحف يقول بتحصل أخطاء في الطباعة يعني يقول والله العظيم يعني الأخ ده بقى هو يعني العهد عليه هو كان من العاملين فيه يقول احنا الواحد يأخذ المصحف يرجعه يقول سبحان الله ندل الخطأ كأنه يقذف ينبري لنا الخطأ هكذا يعني سهولة في استخراج الأخطاء في الضبط وكلمات مثلا ممكن من الطباعة يحصل شيء يقول سبحان الله فكان الخطأ في هذا كأنه يقذف بنفسه إلينا. نعم. الله عز وجل حافظ هذا كله.
ساق بسنده عن يحيى بن يمان إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله عز وجل منذ يوم خلق السماوات والأرض وإن وكيعا منهم.
الله أكبر.
ساق بسنده قال عباس العنبري ما تعلمنا
بل علم الله بهم علما أزليا ليس فقط بل علم الله عز وجل به. نعم.
التقى بسنده قال عباس العنبري ما تعلمنا الحديث إلا من أبي حفص الصيرفي.
نعم.
والفلاسي عمر بن علي الفلاسي.
نعم.
التقى بسنده قال
إسحاق بن موسى الأنصاري قال
يقول ما مكن لأحد من هذه الأمة ما مكن لأصحاب الحديث يعني لأئمة أهل الحديث العالمين النقاد لأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.
الله أكبر. يا الله إخواني على استنباط دقة هذا الاستنباط. الله أكبر. فالذي ارتضاه الله عز وجل قد مكن لأهله فيه. نعم.
فالذي ارتضاه الله عز وجل قد مكن لأهله فيه فيقبل منهم، يعني قولهم في رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أصحابه. ثم إن كان منهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه، وإن كان أصدق الناس ولم يكن لأصحاب الأهواء أن يقبل، يعني قولهم في روايتهم حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الأهواء ليس هم على الدين الذي ارتضاه الله عز وجل.
الله أكبر. نعم.
ساق بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي يقول سفيان الثوري إمام في السنة إمام في الحديث، وشعبة بن الحجاج إمام في الحديث وليس بإمام في السنة.
هذا قول عبد الرحمن بن مهدي، يقول سفيان الثوري إمام في السنة إمام في الحديث، وشعبة بن الحجاج إمام في الحديث وليس بإمام في السنة. لا، بل هو إمام، لكن ما ندري ماذا يريد يقول في الحاشية. صحيح رواه ابن عيينة الحلية برقم كذا، ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق، من طريق ابن سنان الواسطي ابن مهدي به بزيادة ومالك إمام فيهما جميعا. ما ندري ماذا يريد بالسنة نفسها. نعم. اي نعم، لكن ما ندري ماذا يقصد بالسنة يعني هنا. وشعبة بن الحجاج إمام في الحديث وليس بإمام في السنة. لا بس هذا لا يعني هذا أيضا لا ما ند ما يمكن لعله الفقه يعني بها، يعني الحديث المقصود بالرواية
وفسر الكلام بعد شغله. قال سمعت محمد هو نفسه بعده قال سمعت محمد ابن مسلم يقول يعني أنه كان لا يخوض في مثل هذا.
يبقى نعم، يبقى لعله يقصد هذا يعني أنه ليس بإمام في السنة بمعنى الإمام المقتدى الذي يرفع ويبتلى في هذا حتى يصبح قدوة في الناس، كأحمد مثلا رحم الله، وليس معناه أنه ليس على السنة، فهو على السنة، لكن يكون مراد عبد الرحمن بن مهدي هنا بالإمامة التي هي محل الإقتداء كبيرا، يعني كبيرا في ذلك حتى ابتلي فصار من يقتدي به. ولهذا الأمة تقتدي بشعبة في هذا الباب، في باب الحديث. أما مثلا تجد مثلا أحمد أو سفيان الثوري أو هؤلاء الأئمة، تجد الذين يقتدون بهم في الحديث وفي الابتلاء بالسنة والثبات عليها والرد على أهل البدع والأهواء والدخول في مناهج هؤلاء والرد عليهم، لعله يقصد من هذا الجهة، من هذه الجهة أنه ليس إماما في ذلك، أي ليس كبيرا كبر هؤلاء الأئمة الذين ابتلوا ابتلاء شديدا وداخلوا في هذه الأهواء بالتفنيد والتمييز وكذا، فلم يكن هو بالإمام. وليس معنى أنه ليس على السنة، لا على السنة، لكن المقصود بالإمام هنا يعني الإمامة التي تكون محل الاقتداء والاتباع. يعني هذا يظهر أنه أفضل تأويل لهذا الأمر. نعم نعم، ما هو نفس المعنى لما نقوله يعني. نعم. لا الثوري نعم إمام في السنة ورضى عليه البدع. أي نعم صحيح. أين؟
ساق بسنده قال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة، فإن عرف فخذه وإلا فدعه. ساق بسنده عن نعيم بن حماد قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي كيف يعرف الكذاب، قال كما يعرف الطبيب المجنون.
الطبيب المجنون
يعني هذا لا يخفى علينا كما لا يخفى الطبيب المجنون على أحد. نعم.
فاق بسنده عن يحيى بن سعيد القطان قال قال لي سفيان هات كتبك اعرضها علي. قال أبو محمد لمعرفته بالعلم والناقلة للأخبار. فاق بسنده عن يحيى بن سعيد يقول كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب، يعني أن الغالب عليه الأبواب من غير أن
عدم منه معرفة
الحديث وإن كان شعبة المقدم في ذلك.
نعم.
فرق بسنده عن حسن بن عياش قال كنا نأتي سفيان بالعشي فنعرض عليه ما سمعنا من محدث سماه فيقول هذا من حديثي وليس هذا من حديث. ذكره أبي. فرق بسنده عن زائدة كنا نأتي الأعمش ثم نأتي سفيان فنعرض عليه ما سمعنا فيقول لبعضنا ليس هذا بشيء فنقول إن سمعناه من الأعمش الآن فيقول اذهبوا إليه فأخبروه فنذهب إليه فنقول له فيقول صدق سفيان
فنمحاه.
ساق بالسند عن
غربلة واحد بعد واحد.
ساق بالسند عن الأوزعي يقول كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزيف على الصيارفة فما عرفوا أخذنا وما تركوا تركنا. فاق بسنده إلى أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال
عبد الله بن أحمد فيما كتب إلي قال
قال أبي ما رأيت مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن، يعني في معرفة الحديث ومعرفة الثقات وغير الثقات. فقلت له ولا هشيم؟ فقال هشيم شيخ ما رأيت مثل يحيى، وجعل يرفع أمره جدا. سمعت أبي يقول إذا اختلف ابن المبارك
يحيى شهادة أحمد رحمه الله عليه له بهذا. نعم.
سمعت أبي يقول إذا اختلف ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وابن عيينة في حديث آخذ بقول يحيى بن سعيد. عن ابن مهدي قال كان وهيب أبصرهم بالرجال من ابن علية. ساق بسنده عن حماد بن زيد قال كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل فقلنا لو كففت عنه، قال فكأنه لانا وأجابنا. قال فذهبت يوما أريد الجمعة فإذا شعبة ينادي من خلفي فقال ذاك الذي قلتم لي فيه لا أراه يسعني.
الله أكبر الله أكبر. يعني كلموه في رجل فقلنا لو كففت عنه طبعا شعبة ميزان، إذا تكلم شعبة في رجل سقط، فقلنا لو كففت عنه فكأنه لنا لهم، يقول فكأنه لنا وأجابنا. فذهبت يوما أريد الجمعة فإذا شعبة ينادي من خلفي فقال ذاك الذي قلتم لي فيه لا أراه يسعني، يعني لا أرى السكوت عنه يسعني فسأتكلم فيه. ليه؟ ديانة، هذا الديانة توجب هذا، ليس المجاملة، هذه الديانة توجب هذا. نعم
ساق بسنده عن عبد الرحمن يقول كان شعبة يتكلم في هذا حسبة.
الله أكبر. شوف حسبة يتدين بهذا.
قال حدثنا أحمد بن
سلمة. ولو عرفت الأم عن شعبة أو عن غير شعبة المجاملة يا إخواني ما قبلوا كلامه، إنما قبلوا كلام هؤلاء الأئمة وعرفوا أنهم نقاد في هذا الباب وأئمة في هذا الباب بديانتهم وورعهم، كما أشار إلى ذلك الذهبي رحمة الله عليه أنه ينبغي لمن يتكلم في هذا الباب في هذا العلم ينبغي أن يكون على علم وعلى ورع، على علم وعلى ورع. فهؤلاء جمعوا بين العلم والورع فلهذا ما كان يسعهم السكوت. نعم. ليس كالتجار الذين يسمون أنفسهم بطلاب علم الجرح والتعديل، يجرح ويعدل على حسب هواه. هذا الذي ينتقدك كل يوم لو أنك صالحت أثنى عليك غدا، وهذا الذي يثني عليك اليوم لا تأمن أن ينتقدك غدا، لا لعلم يرجع إليه مدحا أو جرحا وتعديلا، ولكن لهوى يحركه، فعلى حسب هواه. اتخذ إلهه هواء، فرأيت من اتخذ إلهه هواء أفأنت تكون عليه وكيلا؟ نعم.
قال حدثنا أحمد بن سنان قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي لما تركت حديث حكيم بن جبير؟ فقال حدثني يحيى القطان قال سألت شعبة.
ذكرت يزيد بن هارون لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا. نعم يعني كلامه اللي قبلها ما خلاص حزبة احنا اخذناه 78 بقى
8
المهم 88 يبقى 72 بقى. حدثنا عبد الرحمن نعم
قال حدثنا احمد بن سنان قال سمعت يزيد بن هارون يقول لولا ان شعبة اراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا يعني كلامه في رواة العلم.
الله اكبر يعني ما ارتفع هكذا حتى صار شعبة ميزانا اذا قال تكلم في رجل قبلت الامة كلام امة تقبل كلام رجل يا اخواني نعم لان له جنابا كما ان امة رضيت حكم رجل كعبد الرحمن ابن عوف لما اختار عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمة رضيت حكمه خلاص عثمان ارفع يدك يا عثمان أه؟ فقبلت الأمة حكمه ولا ما قبلت ولا طعن أحد أبدا وقبلت الأمة حكم أبي بكر رضي الله عنه أيضا لما أوصى إلى عمر فقالت الأمة سمعا وطاعة وقالت الأمة لعبد الرحمن سمعا وطاعة وتقول الأمة لأحمد سمعا وطاعة أمة الإسلام لا تخالف أحمد من ذا الذي يخالف أحمد من هو يرينا نفسه الذي يخالف أحمد رحمه الله عليه فما خالفه إلا لدغل في قلبه ولهذا لما تكلم الكرابيسي في أحمد ماذا حصل لما قيل ابن معين إن كرابيسي تكلم فلعنه قال ماذا الذي يتكلم في أحمد كرابيسي من ذا ما أحد يتكلم أحمد يقول الأمة تقبل هل أحمد معصوم ليس أحمد معصوما ولكنه الموفق رحمه الله تعالى نعم ولهذا كان أوصى إلى بعض الطلاب لما قال نسأل من بعدك فلان ولم يكن يعني أغذرهم علما لكن هو على علم نعم لكن إنما يكون أغذر أصحاب علما فلما سألوا عن علة ذلك قال يعني أرى أن له ديانة أو له تقوى أو له هدي أو له كذا يوفق إذا تكلم ها هي عبد الوهاب نعم مثله أحرى أن يوفق الحق الله أكبر صنعت صدق يا أخواني دي صنعت صدق مو بصنعت كذب ولا تلفيق تلفق على من على الناس تلفق على الناس أنت لفقت عليهم في بيع وشراء فقد قال النبي كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وما وكتم محقت البركة من بيعهما كذلك هذا العلم أعظم وأعظم وأعظم من سلعة تباع فإن صدق وبين صدق وبين بورك لهما في علمها الشيخ والطالب إن صدق وبين بورك لهما في علمهما وإن كذب وكتم محقت البركة من علمهما فلا ترى طالبا موفقا ولا شيخا مسددا صدق نعم
ساق بسند عن عبد الرحمن بن مهدي يقول أئمة الناس في زمانهم أربعة حماد بن زيد بالبصرة وسفيان بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام يعني في الحديث والعلم ساق بسنده عن أحمد بن سنان قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي
ساق بسنده عن أحمد بن سنان نعم قلت لعبد الرحمن
لما تركت حديث حكيم بن جبير فقال حدثني يحيى القطان قال سألت شعبة عن حديث من حديث حكيم بن جبير فقال أخاف النار
نعم.
قال أبو يعني محمد قال أبو محمد فقد دل أن كلام شعبة في الرجال حسبة
يتدين به الله أكبر وأن صورته عنده صورة من لا يسع قبول خبره ولا حمل العلم عنه فيلحق برسول الله ما لم يقل حسبة يتدين به تتدين الله بهذا الكلام تتدين الله بتلك الأحكام سبحان الله يقول أبو محمد ابن أبي حاتم وطبعا يا إخواني التلميذ كالشيخ يعني أبو حاتم والله العظيم بعض الناس يظن من طلبة العلم مثل هذا الكلام كلام عوام، كلام عوام. العلم يا أخي هات مسائل مشكلة وأجب عنها وبين هذا، بس أتبع حزب وطبقة ودين. مثل ما علقنا نحن على كلام الشيخ الفوزان لما كان يتكلم على القرضاوي، لما ويقول يعني يدل القرضاوي على مثل هذه المعاني، وقلنا هذه صنعة لا يحسنونها، إنما دي صنعة الكبار يا أخواني، صنعة الكبار. يعني أبو محمد لما جاء يعلق على كلام شعبة، علق على كلام شعبة من أي وجه؟ من غزارة العلم علق على كلام شعبة من هذا الوجه، قال قد دل أن كلام شعبة في الرجال حسبة يتدين به، هذا حسبة يتدين به، كلمة تخرج من لسانك تسأل عنها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. ثقب التنزيل عن بشر بن عمر الزهراني قال سألت مالك بن أنس عن رجل فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة رأيته في كتبي. موجود في كتبي هذا الرجل؟ قال لا. قال طيب لو كان ثقة لو وجدته في كتبي. نعم. ما هو
هذا شرط من قالوا عنه الواحد أن توثيق أن يعتبر توثيق من الرواية.
نعم. يقول هنا تنبيه في الحاشية، يقول وكون الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة لا يلزم أن يكون ثقة عند غيره. ولهذا علق النووي في شرحه المقدس للصحيح مسلم على كلام مالك المتقدم بقول هذا تصريح من مالك بأن من أدخله في كتابه هو ثقة، فمن وجده في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك وقد يكون ثقة عند غيره. كذلك أيضا قد يوثق غير مالك، فلا يعني هذا أيضا أن الثقة من وثقه مالك، فقد يوثقه غير مالك. نعم. الله أكبر. علم الجرح والتعديل يا إخواني هذا علم عظيم 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 عظيم، ومن أغزر العلوم دلالة على الديانة، ديانة هذه الأمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسط خيار في أحكامها، عدول في أحكامها. ولهذا ما أمر يحتاج إلى عظيم ديانة من الجرح والتعديل. لكن للأسف الشديد هؤلاء يا إخواني المرتزق الذين ينتسبون لهذا العلم وليسوا على شرطه، هؤلاء شوهوا هذا العلم، شوهوا صورته وجعلوا هذا علم التطاول، ليس علم التفنيد القائم على أدلة، لما جعلوا علم التطاول، علم التطاول. من أراد أن يطاول على أحد ذكر. ولهذا الآن مثلا قد تجد كتابا مؤلفا 300 صفحة مبني عليه على انتقاد واحد، هذا مثلا يطعن في العلماء مثلا، خلاص هو قام عنده يطعن في العلماء، فلان مثلا يطعن في العلماء، ثم يأتي بالثلاثمائة صفحة في كلام السلف في من يطعن في العلماء. طب واحد يخالف هذا؟ أو مثلا هذا حداد، ثبت عندنا من حداد، ثم يأتي بكلام أهل العلم في الحدادي 300 صفحة في تحذير من الحدادي. طيب نعم صحيح هذا الكلام صحيح، لكن انطباق بقى هذا الوصف على المعين. فإن الإنسان يحتاج إلى الأمرين، إلى الأمر الأول وهو أن هذا الأصل من أصول الحدادي، الأمر الثاني أن هذا الأصل ينطبق على هذا المعين. حتى نتكلم في أي معين لابد من الأمرين، الأمر الأول أن هذا الأصل، تقول هذا معتزلي أشعاري حدادي جهمي صوفي، فلا بد أن يكون هذه التهمة فعلا ثابتة من أصول هذه الفرقة والطائفة التي تنسب الشخص إليها. الأمر الثاني الاستحقاق، استحقاق معين لهذا الأمر. إذا هذا الأمر يحتاج إلى تدين. نعم. يقول أيضا ثق بسندية عن جرير الرازي يقول ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظا حسنا. ثق بسندية أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي عن حديث لعبد الكريم يقول عمرو بن علي سألت عبد الرحمن عن حديث عبد الكريم المعلم فقال هو عن عبد الكريم، فلما قام سألت فيما بيني وبينه قال فأين التقوى؟ نعم نعم. سألت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث عبد الكريم المعلم فقال هو عن عبد الكريم هو ابن المفارق ضعيف، قال سألته فقال هو عبد الكريم، فلما قام سألته فيما بيني وبينه قال فأين التقوى؟ يعني أكد كلامه أيضا كأنما يعني ايوه
التقوى تحجزه عن الروايه عمل ليس بثقه عنده في السر والعلانيه. كان عبد الكريم المعلم عنده غير قوي فكره ان يحدث عنه.
اي نعم. وكان عبد الكريم المعلم عنده غير قوي فكره ان يحدث عنه. نعم يعني حدث عنه رغم ما فيه. فلما قام سألته في بينه وبينه قال أيضا فأين التقوى. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت علي بن المديني يقول كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس قالها مرارا.
نعم.
ساق بسنده عن يحيى بن سعيد سئل أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع فقال كان يحيى أبصرهم بالرجال كان يحيى أبصرهم بالرجال وأنقاهم حديثا وأظنه قال وأثبتهم. وكان وكيع أسودهم وكان
أسودهم
وكان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال بلغني عن عبد الرحمن أنه رأى أحمد بن حنبل قد أقبل إليه أو قام عنه فقال هذا من أعلم الناس لحديث سفيان الثوري.
نعم.
قال حدثنا
نعم سيادة.
نعم. حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول كان وهيب من أبصر أصحابه بالحديث وبالرجال. قال حدثنا قال سمعت أبي يقول الذي كان يحسن صحيح الحديث من سقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن علل الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك. قيل لأبي فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا؟ قال لا.
طب فما بالنا نحن اليوم؟ نعم هذا يقول أبو حاتم. نعم.
باب وصف الرواة للضعف أن ذلك ليس بغيبة.
نعم مسألة هل إذا ذكر العلماء شوف الترتيب ترتيب ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في هذا ولهذه مقدمة نفيسة جدا في في علم الجرح والتعديل. وانظر يا أخي إلى الترتيب سبحان الله الأول الأدلة على هذا العلم وفضل هذا العلم وكذا ثم بعد ذلك انتقل إلى أن هذا العلم له أهله وله شأنه ولا يتكلم في هذا العلم إلا الأبذاذ الأثبات ثم بعد ذلك بين ديانة هؤلاء وأن هؤلاء ما كانوا يحفظون حفظا وعلما فقط بل أشار إلى ديانتهم وتقوى الله سبحانه وتعالى. إنما يتكلم شعبة في الرجال تدينا وحسبة وإنما يتكلم عبد الرحمن بن باز في الرجال تدينا وحسبة وإنما يتكلم أحمد تدينا وحسبة. ولهذا صارت القاعدة الكلية في هذا العلم أن من يتكلم في الجرح والتعديل فلا بد أن يكون صاحب تدين وحسبة. ينبغي ألا يتكلم واحد في الناس إلا بهذا. ولم تحترم الأمة ولم تتلقى الأمة ولم تقبل الأمة هؤلاء الأئمة إلا لما كان عندهم من تدين وحسبة مع علمهم ثم بعد ذلك انتقل إلى هذه المسألة التي قد يأتي الشيطان على الإنسان فيفسد قلبه بها دحك من هذا العلم تعال إلى علم الرقائق تعال إلى علم المواعظ تعال إلى علم حلال وحرام ما لك ولعلم الرجال وما لك وللكلام في الناس فإن ذلك يضيق الصدر ويوقع في المحظور هذه غيبة وتكلم في الناس ولا تأمن بين يدي الله إن وقفت فلعلك تهم لعلك كذا فهل يا ترى هذا الكلام مقبول وهل الكلام فعلا في الرواة هذه من الغيبة التي حرمها الشارع أم هذا من الجهاد الذي أوجبه الله عز وجل على كل من قدر عليه. نعم.
باب وصف الرواة بالضعف أن ذلك ليس بغيبة. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال أنبأنا عمرو بن علي قال حدثني عفان قال كنت عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل بحديث فقلت لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت فقال اغتبته فقال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم عليه أنه ليس بثبت.
هذا حكم غيبة. نعم. طيب إن قال قائل أرأيت إن كان فيه هذا حكم لما قال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه قال إن كان فيه فقد اغتبت. طيب وهذا فعلا فيه لكن نقول هذا إيه من باب النصيحة وأيضا يا محمد تمام. نعم هذا تعليل. نعم هذا تعليل في مشروعية ذلك في مشروعية ذلك، لكن احنا نقول هو قال ولكنه حكم علي انه ليس بثبت وليس بغيبة. ليه اختلف عن الغيبة في ايه؟ طب ما الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل رأيت ان كان فيه قال خفيف قال ثبت ماشي، ده تعديل كله لان عرض الشرع قال ان عرض الشرع صح. ايوه احسنت لان النبي السؤال هذا انما جاء على قاعدة اصلها النبي لما سئل عن الغيبة فقال ذكرك لاخيك بما يكره، فقال الرجل ارأيت ان كان فيه، قال ان كان فيه فقد اغتبت. تمام، الاول قاعدة ايه؟ ذكرك لاخيك بما يكره، دي الغيبة. طيب ذكر هذا اهو يكرهه؟ يجيبك شيخ الإسلام من تيمية يقول إن كان أخي هذا صالحا رجلا تقيا فإنه لا يكره ذلك لأنه يقدم النصح للشريعة على نفسه وبالتالي لا يكره، إذن لو ذكرته وهو صالح بهذا الأمر فإنه لا يكره وبالتالي لا يكون غيبة أصلا، أصلا ليس غيبة، لأن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره فأخلا. أما إن كان يكره ذلك، إن كان يكره ذلك فإن تقديم الكراهة الشرعية على كراهته هو وهي كراهة شخصية هذا يتعين، يتعين. يبقى ما حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، ومن ذكر أخاه بما فيه نصرة للشريعة فإن ذلك مما يرضى به الأخ لا مما يكرهه الأخ، وعليه إذا وصف الغيبة ما تحقق به وحد الغيبة ما تحقق فيه. أي راوي إذا كان على السنة وكان على أخلاق الإسلام، مثل الآن لو جاء واحد يقول لك مثلا رد على هشام البيه، وهذا الرد بحق فعلا، رد بحق يعني هذا الرد الرجل رد بحق وبين مواضع وفعلا أنت أخطأت بهذا، إن كره ذلك هشام يبدا يقدم نفسه على الشريعة، وإن رضي ذلك هشام فإنه يقدم الشريعة على نفسه، حتى ولو صدر هذا الانتقاد من عدو لك هو ما صدق لا وانت عارف قصده وعارف انه معتدي، لكن الذي ذكره صواب. افصل بين غرض هذا القائل وبين قول القائل، اما غرضه فيتولاه الله سبحانه وتعالى عليه. ابن عمر لما جاء من يسأل عن عثمان رضي الله عنه اجاب بالحق مع انه يعلم غرض السائل، قال لما قال له السائل قال هل تشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم أشهد. قال أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال أشهد. قال أتشهد أن عثمان لم يبيع بيعة رضوان؟ ابن عمر يعرف ماذا إخوان، يعرف قصد السائل، لكن لا بد من هذا الجواب، هذا إحقاق حق موجود وقائع موجود. قال الله أكبر فرح بهذا، قال تعالى تعالى هذا موجود نعم، ولكن أما أنه لم يشهد بدرا فلأنه انشغل بتطبيب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته، ولقد أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنه فر يوم أحد فلقد قال تعالى ولقد عفى الله عنهم، وأما أنه لم يبايع بيعة الرضوان أفترى يد عثمان لنفسه أفضل أم يد رسول الله له؟ لأن النبي قال هذه يد عثمان أيهما أفضل؟ ثم قال اذهب بها. يبقى لو جاءك مغرض وقال أنت أخطأت في كذا، أنت أخطأت في كذا، وأنت أخطأت، قل نعم أنا أخطأت في هذا، فلا يمنعنك من أن تقبل الحق سوء غرض من انتقدك في هذا، لأن المسألة لها طرفان، طرف يتعلق بالشريعة وطرف يتعلق بالشخص. أما ما تعلق بالشريعة فلا بد من تقديمه على كل أحد، ومن لم يختبر نفسه بهذا الاختبار ويكون عنده هذا الأمر مقدما ما كان مخلصا في حديث عن الشريعة. وأما ما بينك وبين من أمور شخصية فهذا له مجال آخر. أما إحقاق الحق لابد أن يكون، لو واحد قال لك أنت تفعل كذا وأنا عندك أخطاء كذا وأنك أخطأت في شرحك في كذا وأخطأت في كذا، نعم قل نعم هذا خطأ فعلا، هذا خطأ. ليه؟ لأنك تبرئ الشريعة من منسبة الآية. من هنا كان الرد على علماء السنة إذا زل الواحد. هؤلاء الجهال يعتبرون هذا طعنا، لا هذا ليس طعنا، بالعكس ده هذا دفاع عظيم، لأن من يطعن يخرج الرجل من السنة بهذا الخطأ. فماذا تصنع أنت؟ ماذا تصنع أنت؟ ماذا يصنع العلماء؟ يأتون الخطأ نفسه فيردونه صيانة للشريعة، ويأتون إلى الجناب نفسه الشخص، نعم، فيعظمونه كما كانوا يعظمونه، لأن هذا إنما قالوا باجتهاد ظنه حقا، لأن منهج الرجل هو رفع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكن قد يظن الأمر على أنه الحق وليس كذلك، فتكون بذلك قد حفظت قدر الشخص وحفظت وصنت الشريعة بما فيها. المغرض ماذا يقول لك؟ يقول هذا طعن، هذا كذا، هذا كذا، لأنه لا يدري، لأنه لا يدري. بالعكس الشيخ نفسه، الإمام نفسه لو اطلع على كلامك لقال أنت أنت نعم أنت، لأن كل إمام ماذا قال؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، مذهبي، إذا صح الحديث فهو رواياتي، لا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ما الفرق يا أخوان؟ ما الفرق أن يقول القائل إذا صح الحديث فهو رواياتي وبين أن يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ قول يا عوض. ها؟ ماشي أحمد، أحسنت، ده راجع إلى المعنى، ده راجع إلى الفهم، ده راجع إلى ما قرره واعتقد في هذا من جهة الفهم، فيقول فهو مذهبي. فلو كان قول الإمام مالك أو قول الإمام الشافعي مثلا في مسألة على خلاف النص الذي لم يبلغهما، تمام تمام، التابع لهذا الإمام ينصر ما صح به النص وثبت، ولا ينصر قول إمامه في مذهب الإمام؟ ينصر من؟ ينصر ما صح به النص، فهو مذهبي. ولهذا إذا نسبت للشافعي قولا يخالف، قولا يخالف النص، فقد خالفت الشافعي، إلا من جهة شكاية الواقع. يعني احنا نحكي ان الشافعي كلامه هنا على خلاف النص الوارد، احمد هنا كلام على خلاف النص، اما نسبة المذهب ديانة فيما يتعلق بالامر امر الديانة بينه وبين الله، فان مذهب الشافعي ما صح به النص، مذهب مالك ما صح به النص، لكن من جهة علمية، من جهة نسبة الاقوال الى قائليها، فانك تقول هذا كلام الشافعي، هذا كلام احمد. ولهذا قلنا من هذا الوجه نستطيع ان نقرر أن الأمة مجمعة على كل المسائل ولا خلاف بينها، الأمة مجمعة كل مسائل الأمة إجماع، من جهة إيه؟ من جهة إيه؟ من جهة ما يتدين به كل إمام منهم أن ما ثبت به النص وما صح به الحديث فهو مذهبي. إذن كل الأئمة مذهبه الحق، والحق هذا مجمع عليه، يبقى من جهة التدين عند الله فالأمة مجمعة على الحق. أما من جهة العلم ونسبة الأقوال إلى قائليها، فإننا نقول هذا قول الشافعي، هذا قول أحمد، هذا قول، طبعا ده المراد بذلك الأئمة، الأئمة الأثبات المعروفون. نعم طيب، باب في الواهي،
باب في الواهي الحديث،
طبعا وما أطال الاستدلال في هذا لأن الأمر أوضح من الشمس في ريعة النهار. نعم، ولما قيل لا 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 لأحمد رحمه الله تعالى في هذا قال أسكت، فإذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ بل إن أحمد عرض عليه الرجل يتكلم في الرجال والجرح والتعديل وكذا، أو يصلي ويصوم يعني يأتي بنهوه في العبادة، قال الرجل يصلي وكذا هذا لنفسه، والرجل يتكلم في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة. باب في الواهي الحديث أن الواجب على المسؤول تبيين أمره. نعم،
ثق عن يحيى القطان قال سألت سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن الرجل الكذاب يبين لي أمره، قال لا
طبعا إمام هو يحيى من سعيد القطان، يقول سألت سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن الرجل الكذاب يبين لي أمره، يعني يظهر قال لا يسعك إلا أن تبين للناس أمره، الكذاب لابد أن تبين للناس أمره. يبقى لابد أن تبين للناس يا إخواني كذب رسلان ولا ما. لابد تبين للناس كذب رسلان وظهران وكذاب البحيرة وكل هؤلاء لازم ظهر لك كذبه واللي ما ظهر لو كذب يجي ونعرفه يا إخواني. هذا نبين الكذبات ويراجع كتاب تفسير الكريم الرحمن الردود هذه والكذب واضح وكلكم أضر بهذا. أنتم تنقلوا لي أصلا أنتم تنقلون لي أخبارا أنتم أعلموا بذلك الأمر إيه مني. يبقى لابد أن تبين أمرا. فإذا سألك واحد عن رسلان تقول من مشايخ السنة تقول هذا كذاب هذا كذاب. فإن قلت وكذاب لكن كذا قل هذه موازنات فهذا كذاب لا يؤخذ عنه العلم. نعم.
ثق عن يحيى بن سعيد يقول سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتينا الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه وبين أمره.
لازم. نعم.
حدثنا محمد بن مسلم.
نعم. والأثار كلها في هذا المعنى. ثم قال باب في اختيار الأسانيد. نعم.
ثق بسنده. قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن معبد قال سمعت عبيد الله بن عمرو وذكر له قرب الإسناد فقال حديث بعيد الإسناد صحيح.
لا صحيح. حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد ثقيل أو قال ضعيف. يعني نظر هنا ليس البعد الإسناد العالي والنازل ليس التفضيل بالعلو مطلقا إنما التفضيل بالصحة رقم واحد. فإن اجتمع مع صحة العلو هذا الذي سعى فيه الأئمة رغم أنه قد يبدو لك أنه من الطرف العلمي طرف العلمي. يعني أنا عندي إسناد بينه وبين النبي مثلا خمسة لكن يمكن أن أجعل بينه وبين النبي أربعة لكن هذا يحتاج إلى رحلة طويلة شاقة والحديث صحيح أصلا. لكن كان الأئمة يحرصون على هذا على الرحلة من أجل الإسناد العالي وهذه همة فوق همة فوق همة هذه همة عالية يا أخوان. الحديث صحيح عندي ولهذا صار التنافس ثلاثيات البخاري ثلاثيات أحمد بدأ فيه ثلاثيات بينه وبين النبي ثلاثة راوي اثنين الصحابة راوي اثنين الصحابة هذه الثلاثيات. نعم.
ساق بسنده. قال حدثني أبي قال أخبرني حفص بن سلم الأهوزي قال ذكر للسناني الفضل بن موسى قرب الإسناد
يقول اللي هو هنا تنبيه نبه قال قال معلمي في ميم دي راور بريست اور هو المثل معناه يجيء متأخرا يجيء صحيح يجيء متأخرا يجيء متأخرا يجيء صحيح. نعم.
قال حدث
كلمة فارسية دير آي درست آي يقول هنا المعلمي وفسره يقول يعني يجيء متأخرا يجيء صحيح. نعم. نعم يا جماعة ايه طاجيك نعم.
قال حدثني ابي قال اخبرنا ابراهيم بن
سعد هنا احد من عندنا فين سيد سوقين مش موجود. نعم احنا درسنا قليل الاعاجم. نعم.
قال حدثني ابي قال اخبرنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال سمعت وكيعا يقول أيما أحب إليكم سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أو سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال علي قيل له أبو إسحاق عن عاصم عن علي قال كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيقة.
نعم.
حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح مثل حديث سعيد وأبي سلمة والرواية عن علقمة والأسود عن ابن مسعود والرواية عن سالم عن ابن عمر إذا رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل ثقة وكل يقوم به الحجة إذا كان صحيحا. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرني أبو حاتم ابن أخي ابن المبارك أو ابن أخته قال كان ابن المبارك إذا حدث عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال حدثني الصدوق عن الصدوق عن الصدوق عن الصدوق عن الصدوق عن الصادق المصدوق.
الله أكبر. الله أكبر. أين الإسناد هذا في الأمة الآن؟ تقول حدثنا الصدوق عن الصدوق عن الصدوق. سبحان الله. نعم.
قال حدثنا عبدة بن سليمان قال قال ابن المبارك بعد الإسناد أحب إلي إذا كانوا ثقات لأنهم قد تربصوا به، وحديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم.
تمام، هذه القاعدة طبعا، الصحة تقدم، الصحة تقدم. نعم.
قال حدثنا أبي قال سئل يحيى بن معين،
فضل الصحة فضل وجوبي لا بد منه ولا يقبل حديث إلا بهذا، أما فضل القرب هذا فضل تحسيني، فضل تحسيني، كل الحديث عندي من أربعة أو من خمسة ده فضل تحسيني. وقد يكون أيضا القريب يخلو من الصفات التي تكون في البعيد، فقد يكون إسناده عندي بعيدا نعم، لكن مسلسل بالثقات، هذا من رواية الثقات، كل واحد خير من ثلاثة، فهذا يكون أوقع من الحديث الذي يقع عليه مع قرب الإسناد وحصول صفة أقل من بعيد الإسناد. نعم.
قال حدثني أبي قال سئل يحيى بن معين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إليك أم الزهري، أحب إليك أم الزهري عن عروة عن عائشة، قال الزهري عن عروة عن عائشة أحب إلي.
نعم.
قال المصنف سألت أبا زرعة فقلت أي الإسناد أصح، قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. قال سألت أبا زرعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أحب إليك أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، قال سهيل أشبه. قال قلت لأبي زرعة ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أحب إليك أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أو سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال جميعا ما أقربهم. قال سألت أبا زرعة عن ابن أبي الزناد وورقاء وشعيب بن أبي حمزة والمغيرة بن عبد الرحمن المديني كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب إليك منهم، قال ورقاء أحب إلي من كلهم. قلت بعده من أحب إليك، قال المغيرة أحب إلي من ابن أبي الزناد وشعيب. قلت فابن أبي الزناد وشعيب، قال شعيب أشبه حديثا وأصح منه.
شعيب أشبه حديثا
وأصح منه. قال سمعت أبي يقول جاريت أحمد بن حنبل من شرب النبيذ، قال جاريت أحمد بن حنبل من شرب النبيذ من محدث الكوفة وسميت له عددا منهم.
أو من شرب النبيذ من محدث، من شرب النبيذ من محدث الكوفة،
من شرب النبيذ من محدث الكوفة وسميت له عددا منهم، فقال هذه زلات لهم ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم.
عدالتهم ليه يا إخواني؟ لأنهم تأولوها، هذه زلات تأولوها. يبقى يا محمود في زلة وانحراف ولا ما في؟ يبقى زلة وانحراف، يبقى في فرق بين زلة وانحراف، مش كله انحراف زي ما يقولك زي هذا الكلام الحددية الصعيدة، كل انحراف على طول، ما في حد اسمها وفي حددية صعيدة وفي حددية وجه إبلي بحري، فحددية الصعيد يقول ما في حاجة اسمها زلة وانحراف، كل انحراف. ماذا يقول أحمد هنا؟ يقول هذه زلات لهم ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم. أيضا يهجم عليك قوم آخرون ويقولون شوف أحمد عنده موازنات، إذا أحمد يقبل ويرد، أما أنتم تقولون، نقول أحمد يقبل الزلة ويرد الانحراف، وأنتم تريدون قبول كل انحراف على أنه إيه؟ زلة. أنتم تقبلون الجميع، أحمد يميز بين الزلات والانحراف، فهؤلاء قوم يقبلون الجميع، فلا فرق بين زلة وانحراف، فالكل زلات، وهؤلاء قوم يقبلون الجميع، فلا فرق بين الزلة والانحراف، فالكل انحراف. وأما أهل السنة أهل العلم فيفرقون بين الزلة وهي للإمام الذي تأول الذي ما بلغه النص، وبين الانحراف الذي هو للقاصد العامد الذي يخالف السنة من غير تأويل سائغ، مش من غير تأويل، لأن كل أحد عنده تأويل، حتى إبليس عنده تأويل، لكن تأويل سائغ، تأويل سائغ، ما سلك مسالك العلماء، ما نحى منح العلماء في الاستدلال ثم أخطأ. فرق بين الزلة والانحراف، فرق بين، وإلا ما في أحد من الأئمة خالي من الزلات، ما في أحد خالي من الزلات. نعم. فشرب النبيذ يا أخوان في الكوفة إيه؟ كان بالتأويل عندهم، كانوا يظنون أن هذا ليس بالخمر وليس داخلا في حد التحديد. نعم.
ثق بسند عن عبد الله بن الزبير الحميدي قال: من اقتصر على ما في كتابه فحدث به ولم يزد فيه ولا ينقص منه ما يغير معناه ورجع عما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث أو عن الاسم الذي خلف فيه من الإسناد ولم يغيره فلا يطرح حديثه ولا يكون ضارا ذلك له في حديثه إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره إذا اقتصر على كتابه ولم يقبل التلقين.
طالما ضابط كتاب، ضبط كتاب عنده، ليس بلازم يكون ضابطا ضبط صدر باسم فلان وعلا.
نعم. تقع عن أشهب بن عبد العزيز قال: سئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ ويأتي بكتب فيقول قد سمعتها وهو ثقة، فقال لا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل.
نعم، لا، إذا كان ضابطا لكتابه فمذهب الأمة على القبول. نعم.
باب بيان صفة من يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنه.
من هو بقى الذي نقبل روايته؟
نعم. فقع عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حدثنا ثقة
عن علي
فتيا
لم نعده. نعم، يعني نقبل هذه الفتيا. نعم.
فقع عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاووسا فقلت إن رجلا حدثني بكيت وكيت، قال إن كان مليا فخذ منه، أي ثقة في دينه.
نعم. ولأن هذا مفهوم قول الله عز وجل: إن جاءكم فسيخ من أمن فتبينوا، فمعناه إن جاء الثقة العدل فإننا نقبل حديثه. نعم.
قال: أنبأنا أبو زرعة والعباس بن أبي طالب قال حدثنا إبراهيم بن المنذر أنبأنا أيوب بن واصل وكان ينزل عمانا
أو عمانة
أن ابن عون كان يقول: لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب.
الله لمن انتسب إليه هو دعي. نعم.
فقع عن الوليد بن مسلم قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن جابر يقول: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب.
نعم.
فقع عن ابن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عنه، فكانوا ينظرون إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وإلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم.
إذن هذا واضح. نعم.
ساق إلى يزيد بن هارون يقول:
يعني هذا عند الاختيار يا إخوان، عند الاختيار. نعم، لكن كان ولا بد أن يحفظ حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون إلا برواية عن هؤلاء فقد أخذوا الرواية لكن بشروط. نعم.
فقى إلى يزيد بن هارون يقول:
طبعا هذه مسألة خلافية، وإلى بعضهم بعض العلم لا يرى الأخذ عنه مطلقا. نعم.
لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون.
نعم.
قال: أخبرني سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت
لعم هذا كيف نفسر الرواية عن بعض من فيه تشيع وكذا؟ يقال كلمة تشيع هذه كانت في تقديم، أولا كانت في تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان، فكانوا يرون تقديم علي عليه على عثمان، فيكون فيه ميل إلى هذا التقديم، ومثل هذا لا يضر في الايه في الرواية. نعم.
قال: أخبرني سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أكتب عمن يغلط في 10؟ قال: نعم. قيل له: يغلط في 20؟ قال: نعم. قلت: ف30؟ قال: نعم. قلت: ف50؟ قال: نعم.
نعم.
ثق عن محمد
ضعيف جدا لا جسر مال ابن أحمد. نعم.
ثق عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كحكم، هل هذا يقبل أم لا يقبل؟ ينظر إلى الكثرة، إن كان عنده آلاف مؤلفة ويخطئ في 10 ويخطئ في 20 فهذا يعد خطأ يسيرا بالنسبة للكثرة، أما إذا كان عنده أصلا 50 ويخطئ في 30 هذا ليس بضابط، ولهذا لا ينظر في هذا الباب يا إخواني إلى انعدام الخطأ، فإن أحدا لا يخلو من ذلك، إنما ينظر إلى كثرة الخطأ وقلته، إلى كثرة الخطأ وقلته لا إلى انعدامه ووجوده. نعم. شعبة، شوف من هو شعبة في جلالته، لكن يخطئ في الأسماء، بعض الأسماء كان يقتل فيها شعبة رحمه الله، ومع ذلك الأمة ما طرحت حديثة ولا نزل عن هذه الرتبة. نعم.
ساق عن محمد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا إلا عمن تقبلوا شهادته.
نعم.
ساق عن بقية قال سمعت شعبة يقول خذوا العلم من المشهورين،
يعني بالعلم والفضل. نعم.
ساق عن عبادة بن سعيد التجيبي أن عقبة بن نافع الفهري أوصى ولده فقال يا بني يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة.
نعم.
ساق عن إبراهيم قال كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سنته.
نعم.
ساق عن علي بن الحسن الهسنجاني قال قال عنبنا من جاب بن الحارث
الذي سبق وسمته هذه ولا سنته. نعم. نجعلها رابعة إلى سمته وإلى سنته. نعم. محتملة. نعم.
عن سعد بن إبراهيم قال كان يقال خذوا الحديث من الثقات،
لأن السمت قريب من الهيئة، فوإلى سنته بإضافة جديدة ثالثة الصلاة والهيئة والسنة. نعم.
عن سعد بن إبراهيم قال لا يحمل الحديث إلا عن ثقة. عن الأوزعي قال خذ دينك عمن تثق به وترضى به. عن الثوري قال يقول إذا حدثك ثقة عن غير ثقة فلا تأخذ، وإذا حدثك غير ثقة عن ثقة فلا تأخذ، وإذا حدثك ثقة عن ثقة فخذه.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
عبدة بن سليمان قال قلت لابن المبارك يكتب عن رجل يشك فيه ثقة هو أم لا؟ قال إن كان ثقة ليس يثبت عليه اسم السوء، وإن كان كذابا ليس يثبت عليه اسم الصدق.
نعم.
قال أنبانا الربيع بن سليمان في كتاب الرسالة قال قال الشافعي لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، فإذا أده بحروفه لم يبقى وجه يخاف فيه إحالته الحديث حافظا إن حدث من حفظه حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. إذا شرك الحفظ
أهلا إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم
وافق حديثهم بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث عنه الثقات خلافه، ويكون هكذا من فوقه من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه.
يعني كل واحد محكوم عليه به على رجلين ممن حدثه ومن حدث عنه، فلا يستغنى
في كل واحد منهم عما وصفته.
هذه صفحة احفظوها زي صفحة ابن تيمية. صفحة ابن تيمية في منهج السنة في تسلسل الفتن التي صدرت في هذه الأمة وتاريخ هذا صفحة واحدة. احفظ هذه الصفحة أيضا في من يقبل خبره على لسان الشافعي رحمه الله عليه، فقد وضع شروطا كثيرة نجملها: أن يكون ثقة هذا واحد في دين، اثنين معروفا بالصدق، ثلاثة عاقلا لما يحدث به، أربعة عالما بما يحيل معاني الحديث، خامسا حافظا إن حدث من حفظه، سادسا حافظا إن حدث من كتابه، سابعا أن يكون موافق لحديث الثقات، ثامنا أن يكون مدلسا، سابعا أن يكون هذا عمن فوقه، هكذا إلى من فوقه وهكذا إلى آخر السند. هذا اختصار لمن تلك صفته، ويتعين أن يكون الراوي على هذه الصفة التي ذكرها الشافعي الإمام رحمه الله تعالى. هذه صفحة تحفظ، هذه صفحة تحفظ. طيب باب في الآداب والمواعظ.
نعم. باب في الآداب والمواعظ أنها تحتمل الرواية عن الضعاف.
طبعا ما سبق بوب له ابن أبي حاتم بإيه؟ في الأحكام، الرواية في الأحكام، باب بيان صفة من يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنه. الرواية في الأحكام غير الرواية في الأداب والمواعظ. نعم، هذه أشد.
قال حدثني أبي قال أنبانا عبدة،
أشد لأنها تتعلق بالحلال والحرام، والثانية تتعلق بباب الرغائب. نعم.
قال حدثني قال حدثني أبي قال أنبانا عبدة يعني ابن سليمان قال قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثا فقيل هذا رجل ضعيف، فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت لعبدة مثل أي شيء كان؟ قال في أدب، في موعظة، في زهد أو نحو هذا.
إيه نعم. يبقى إذن منهج السلف على التساهل في هذا، مش التساهل يعني أنهم يقبلون، التساهل في هذا بالقياس إلى الرواية في الأحكام، وليس يعني التساهل عند السلف في هذا الباب أنهم يقبلون الضعيف ضعفا شديدا الذي لا يصح بحال، وإنما قصدهم الضعيف الذي له طرق يتقوى بها فيرتقي الحسن لغيره، فهذا مثل هذا يقبل ويتساهل فيه ما لا يتساهل في باب الأحكام. نعم، لأن هذه الأدب والمواعظ لها أصل في الجملة، لها أصل ثبوت، لها أصل ثبوت في الجملة في النصوص الشرعية وكذا، لكن لا يتضرع واحد بمثل هذا على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. نقول له ماذا تريد بالضعيف في فضائل الأعمال؟ لأنه بينقل عن الأوائل في ذلك كلاما أن حديث الضعيف يؤخذ به في باب الفضائل ما لم يكن الضعف ضعفا شديدا. نقول له ماذا تريد بالضعيف؟ لأن عند التحقيق في الحقيقة لا فرق بين كلام الأوائل وكلام من بعده من المحققين. إذا عرفنا معنى الضعيف، ماذا تريد بالضعيف؟ ماذا تريد بالضعيف؟ إن قصدت الضعيف الذي لا يشتد عوده بالطرق والشواهد فيرتقي، إن قصدت بهذا فإن الأمة متفقة على أن الحديث الضعيف ضعفا شديدا وهو الذي ليس له طرق يرقى بها، فإن هذا الحديث يطرح على كلام الأوائل والذين بعد ذلك، وعليه فيكون الضعيف الذي قاله الأوائل هو الحسن لغيره الذي قاله المتأخرون لما ظهر مصطلح الحسن، لأن الحديث كان مقبولا ومردودا، كان صحيحا وضعيفا، والصحيح بجميع طبقاته، صحيح لذاته بجميع أنواعه، صحيح لذاته، صحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، فهو في مصطلح المتقدمين يشمل الأربع، والضعيف ما لا يرقى إلى ذلك. وعند المتأخرين لما قالوا حسن وصحيح وضعيف قصدوا هنا أيضا الضعيف المطروح، وقصدوا بالحسن ما كان ضعيفا ثم قوي وهو الحسن لإيه، وهو الحسن لغيره. وعليه فكل من المتقدمين والمتأخرين متفقون على أن الحديث إذا لم يقوى بطرقه فإنه لا ينهض للاستدلال سواء في باب الأحكام أو في باب الإيه الفضائل. يبقى الضعيف الذي قبله الأوائل هو الحسن لغيره عند المتأخرين، والمراد بالضعف الشديد الذي طرحوه هو أيضا الضعيف الذي قال المتأخرون بأن الضعيف لا يقبل به أو لا يؤخذ به في فضائل الأعمال. نبه المحققون إلى هذا المعنى، وبالتالي لا خلاف بين المتقدمين والمتأخرين إلا من جهة لفظية فقط، فإذا أدخلنا الحسن الذي لم يكن ينطق به كبار الأوائل عرفنا أن المسألة إنما يراجع إلى اختلاف لفظي لا إلى اختلاف حقيقي. فالذي يتعين على المسلم وعلى العالم عملا واستدلالا ألا يستدل في أي باب من الأبواب، في باب الأحكام أو الأعمال أو الفضائل، إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إلا بما صح بجميع مراتبه وأنواعه، سواء كان لذاته أو كان لغيره، أو كان حسن لذاته أو حسنا لغيره، فلا حاجة إلى ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفانا ما ثبت به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال ولو كان في باب الفضائل، فحسبنا الفضائل التي ورد عن رسول الله، وأعظم الفضائل أن تتعبد الله بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بحثت عن فضائل فلا أفضل من أن تكون ديانتك وأن يكون عملك وأن تكون عبادتك وأن تكون طاعتك قائمة على نص وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرواة يختلفون مقاما ودرجة، يختلفون مقاما ودرجة. فمثل هذا مثلا حديث، حديثه مثلا قد يكون أضعف من غيره، لكن في هذا الباب قد يقبل لحصول ثبات الأصل عن الايه، عن الثقات. نعم.
باب بيان صفة من لا يحتمل الرواية في الأحكام. باب بيان صفة من لا يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنه. ساق بسنده إلى سليمان بن موسى قال: لا تأخذوا الحديث من الصحفيين ولا تقرأوا القرآن من المصحفيين. على المصحفيين. ساق عن سعيد بن عبد العزيز:
صاحب الذين يعرضون القرآن على المشايخ ولا أصحاب العلم الذين يأخذون من الصحف دون العلماء، لأن العلم حتى يكون صحيحا لابد أن يؤخذ بالمشافة.
ساق عن سعيد بن عبد العزيز: لا تأخذوا العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. ساق عن سعد بن إبراهيم قال: ليس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. ساق عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثوا عمن لا تقبلوا شهادته. ساق عن يزيد بن هارون: لا يجوز حديث الرجل حتى تجوز شهادته. عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب.
أكثر الغلط. نعم.
وإذا روى حديثا غلطا.
اتهم بالكذب خلاص هو يطرح حديثه، فالكذاب لا يقبل حديثه. نعم.
وإذا روى
حتى ولو كان يكذب على الناس ولا يكذب على رسول الله. فمعنى الكذاب عند المحدثين أي من ثبت عليه الكذب ولو كان على الناس، حتى ولو كان لا يكذب على رسول الله. نعم.
وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه.
الله أكبر. وما كان غير ذلك فروعا، يعني حدث حديثا غلطه الثقات ولكنه أبى أن يرجع فتركه حديثا، ده راكب راسه، ده هذا صاحب هوى. طيب أما ما غير ذلك فروا عنه. يبقى وإذا روى حديثا، شوف واحدا هو يعني إذا إذا في إذا عنده غلط وروى ما لم يروي المعروفون في بعض الأحيان أو كذا، هذا لا ينزل رتبته. لكن إذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه. نعم.
ساق عن أشعث قال: سمعت مالكا وسئل عن الرجل الثقة الثقة فيدفع إليه الكتاب فيعرف الحديث إلا أنه ليس له حفظ ولا إتقان، قال: لا يؤخذ عنه إذا زيد في الحديث شيء لم يعرف. فقال
سندي عن مالك كان يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة. طبقوا الأربعة يا إخواني على هذا العصر حتى تعلموا عمن يؤخذ عنه العلم. هذا من كلام مالك والأمة مجمعة على ما قاله مالك. واحد: رجل معلن بالسفه وإن كان أروى الناس. رجل سفيه، سفيه لا يحسن التعامل ولا يحسن عرض العلم ولا يحسن التصرف، ورجل يكذب في أحاديث الناس، إذا حدث بذلك وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما كان يكذب على رسول، لكن يكذب في حديث الايه؟ الناس. وصاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. وقد يكون صاحب هوى أعم من مخالفة الأصل، قد يكون صاحب هوى بإيه؟ في تصريح فلان، تعديل فلان، طريقة فلانية، طريقة علانية، صاحب هوى. وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به، أي مغفل ما يدري، إذا كان لا يعرف ما يحدث به يعني لا يميز، كما قالوا عن بعضهم في بعض الصالحين: كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. فقد يكون الرجل فاضلا في الديانة لكن من باب الحديث لا يقبل. نعم. يبقى أربعة: سفيه وكذاب على الناس وصاحب هوى وشيخ لا يعرف ما يحدث به. نعم.
اجل الكذب وهذا من اجل البدعه وغير من اجل عدم الضبط
الغفله عدم الضبط عدم الحفظ. نعم.
ساق بالسند عن ابي الاسود عن منذر بن جهم الاسلمي قال كان رجل منا في الاهواء زمانا ثم صار بعد الى امر الجماعه فقال لنا انشدكم الله ان تسمعوا من اصحاب الاهواء فإن والله كنا نروي لكم الباطل ونحتسب الخبر في ضلالتكم.
الله أكبر. نحتسب الخبر في ضلالتكم. نعم. قال هذا ضعيف لأجل اللحية فإنه ضعيف. نعم.
تقع عن محرز أبي رجاء وكان يرى رأي القدر فتاب منه.
ماذا يقصد أنشدكم الله أن تسمعوا من أصحاب الأهواء فإن والله كنا نروي لكم الباطل ونحتسب الخبر في ضلالتكم؟ معناه يا أخوان ها؟ هذا إثبات ولا هذا نفي؟ أنشدكم الله أن تسمعوا أهل الأهواء يعني إيه؟ يعني ألا تسمعوا أهل الأهواء. نعم. وإن كان هناك وجه لحمل على هذا الإثبات يعني أن تسمعوا منهم لتميزوا أحاديثهم من الأمة. نعم. لكن الأول هو الأقرب. نعم. نعم. أي نعم. نعم.
ثق عن محرز أبي رجاء وكان يرى رأي القدر فتاب منه فقال لا تروا عن أحد من أهل القدر شيئا فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر نحتسب بها.
إيه والله هذا شأن كل أهل البدع. نعم.
ولقد أدخلت في القدر 4000 من الناس. قال زهير فقلت له كيف تصنع بمن أدخلتهم؟ قال هو ذا
قال هو
أخرجهم ده. الأول فالأول. قال أنبأنا أبو زرعة
كيف تصنع بمن أدخلتهم؟ قال هو ذا. كيف تصنع بمن أدخلتهم؟ قال هو ذا. إيه؟ نعم. قال هو ذا أخرجهم الأول فالأول. طب وأن له ذلك؟ مال للتوبة والاستغفار والإعلان على الملأ فإنه إذا أراد أن يخرج واحدا بعد واحد فقد لا يتسنى لكن على الملأ ثم يسعى في واحد وراء واحد لكن لابد عن الملأ لابد أن تعرف الأمة توبته ورجوعه حتى وبراءته ولهذا كل من رجع عن بدعة لابد من الإعلان والبيان والإصلاح إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا لابد ولهذا بعض الناس أيضا في انتقاد رسلان تعرفون طبعا طلعتم على كلمات يا أخوان الفادحة والقادحة شديدة جدا 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 على موقع موجودة وانت اطلعتم عليه بعض الناس يقول هذا كان قديم الآن وعلى السنة أولا دي ليست قاعدة رسلان قاعدة رسلان من تاب من الذنب من تاب وأعلن بقي يعيره بذلك صح صح دليل ذلك يقول لك انت كنت في القناة يعني يقول انت كنت في القناة مع اننا كنا في القناة قر السنة والحمد لله ولما بان لنا حال هؤلاء الحمد لله رددنا عليهم في قناتي وغير قناتي وعندنا عنوان كبير على الموقع خلناه على سطح الموقع صراحة وبراء تمام تمام يبقى خلاص المفترض حتى لو احنا مبتدعة وفعلنا هذا خلاص خلاص لكن يبقى مزكيا لك مع انه يبقى طاعنا فيك مع انه مطعون فيه ليه لانه انما عرفنا اصلا ما عرفنا الا بعد القناة فكيف عرفتنا وقبلتنا واثنيت علينا يبقى انت كنت تخالط اهل البدع مش كان يعرفنا قبل وبعدين لا هو اصلا ما عرفنا الا بعدها بسنوات فكيف اثنيت علينا وانت تعلم كن اننا كنا وكنا وهل جاءك هذا العلم وولد هذا العلم من جديد لما اردت بقى ان تنتقدنا جاء هذا العلم الذي هو كنا في القناة وايضا كذب لما قال او تركوه مش عارف ايه وايه وبعض مش عارف ايه خلاص وهذا كذب وتزوير وتلفيق ما حصل هل رأيت او اخبرك الثقة من الذي أخبرك وهل رأيت في ذلك فحتى لو كنت مبتدعا إذا تبت وتبرأت وبينت ها تقبل ولا ترد تقبل تقبل كيف وكلماته إلى الآن ما رجع عن شيء منها لا رجع عن أحمد ياسين ولا رجع عن الكلمات الفادحة جدا في الطعن في الصحابة والكلمات في العقيدة وغير ذلك إلى الآن لم يرجع عن شيء منه واللي راجع في بعض المواضع في بعض المواضع لكن لابد منها لما قام السلفيون عليه في بعض المواضع زي الشعراوي فإنما هو الرجوع البارد. والشيخ محمد متولي الشعراوي غفر الله له صوفي جلب، غفر الله له، لكن لما يجي يتكلم عندك لا غفر الله له ولا رحمه الله عز وجل. حتى يبقى هذا 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 كلام من؟ كلام صاحب هوى، ليس كلام من ينصر السنة ومن يقمع البدعة ومن يتكلم في هذا العلم ببينة ودليل. فإذا لابد من الإيه يا أخوان؟ من البراءة، لابد من إعلان ذلك حتى يعلم الناس عنك ذلك. نعم. ثقب سردي أيضا عن حسن قال لا تسمعوا من أهل الأهواء. قال قيل لعبد الرحمن أكتب عن من يغلط في 100؟ قال لا، 100 كثير، معنى ذلك عندهم 10 و15 و20 قليلة. قال أبو محمد يعني 100 حديث. ثقب سردي عن أبي أسامة إن الرجل يكون صالحا ويكون كذابا، يعني يحدث بما لا يحفظ. ابن المبارك كان لا يترك حديث الرجل حتى يبلغه عنه الشيء الذي لا يستطيع أن يدفعه. ثق بسنده عن عبد الله بن الزبير الحميدي قال قال قائل فإن قال قائل فما الشيء الذي إذا ظهرت لك في الحديث أو من حدث عنه لم يكن مقبولا؟ قلنا أن يكون في سنده رجل غير رضا بأمر يصح ذلك عليه، يعني لابد أن يصح هذا عليه، بكذب أو جرحة في نفسه ترد بمثلها الشهادة، أو غلطا فاحشا لا يشبه مثله وما أشبه ذلك. فإن قال فمن غفلة التي ترد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بكذب؟ قلت هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيطرق ما في كتابه ويحدث بما قالوا أو يغير في كتابه بقولهم لا يعقل، فرق ما بين ذلك أو يصف تصحيفا فاحشا فيقلب المعنى لا يعقل ذلك فيكف عنه، وكذلك من لقن فتلقن التلقين يرد حديثه الذي أو يرد حديثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ويؤخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديما. فأما من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن. قال التيقظ في أخذ العلم والتثبت فيه. ثقب سردي عن شعبة قال كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال الشيء حدثنا عنيت به فوقفته عليه، وإذا لم يقل حدثنا لم أعني به. الله أكبر. شوف التلميذ والطالب، كنت أنظر إلى فم قتادة أخذ ما قال حدثنا حدثنا، ولعل ذلك لأن قتادة إيه؟ مدلس. نعم. ثق بسندي عن يحيى بن سعيد قال ينبغي لكتب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويفهم ما يقال له ويبصر الرجل عن المحدث ثم يتعاهد ذلك منه، يعني نطقه يقول حدثنا أو سمعت أو يرسله. فقد قال هشام بن عروة إذا حدثك الرجل بحديث فقل عمن هذا أو فممن سمعته، فإن الرجل يحدث عن آخر دونه يعني دونه في الإتقان والصدق. قال يحيى فعجبت من فطنته، يعني إذا حدثك بحديث قل هذا عمن، وركز في هذا لتميز المتصل من الايه من المرسل والمدلس. سمعت يحيى بن سعيد وذكر توقيف الرجال على سماع الحديث يعني المحدثين، فقال قلت يحيى بن سعيد وهو قاض في حديث معاذ بن جبل سمعت من حديث سعيد المسيب؟ قال نعم. هذا كله في التثبت. قال رحمه الله تعالى وساق بسريع عن عمر قال نهى النبي عن بيع الولاء وعن هبة، فقلت أنت سمعته من؟ قال نعم، سأله ابنه عنه بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ساق بسندي عن عبد الله المدينة قال قلت يحيى يعني ابن سعيد أخبرني أبا سعيد عن رجل ليس بحافظ لكتبه يدفع إليه رقاع يقرأها لا يحفظها. قال ما يعجبني هذا السماع. ساق بسندي عن عائشة أنها أرادت أن تشتري برير ذكر حديث برير فذكر الحديث. قال شعبة فقلت لسماك ابن حرب إني أتقي أن أسأله عن الإسناد فسأله أنت. قال وكان في خلقه شيء. قال له سماك بعدما حدث أحدثك هذا أبوك عن عائشة؟ قال عبد الرحمن نعم. فلما خرج قال لي سماك يا شعبة استوثقت لك منه. نعم. ثق بسندي عن عبد الرحمن الوادي قال خصلة ليستقيم فيما حسن الظن الحكم والحديث. الله أكبر، دي عبارة رائعة. لا تحسن الظن بأحد استوثق، والحكم أيضا لا تحسن الظن استوثق فلان كذا استوثق من كلامه ثبت هذا ولا ما ثبت حتى تبني حكمك على ما يغلب على ظنه، يعني لا يستمع حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمرضي. ثق بسردية عبد الرحمن المهدي لا يكون الرجل إماما من إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في حديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في حديث من يتبع شواذ الحديث والحفظ، هو الإتقان. ثق عن سندي عن مروان بن محمد قال ثلاثة لا يستغني عنها صاحب العلم: الصدق والحفظ وصحة الكتب، فإن أخطأت واحدة لم تضره، إن أخطأه الحفظ فرجع إلى كتب صحيحة لم يضره. نعم. قال رحمه الله: باب.
قال: باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقوي، وعن المطعون عليه أنها لا تقوي. قال: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه.
ثباتم يا إخواني، هذا تفريق هو أصل في الباب. إن كان مجهولا نفعته رواية الثقة عنه، إنما إن كان معروفا بالضعف لم تنفعه رواية الثقة عنه. نعم.
سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل ممن يقوى حديثه، قال: إيه لعمري. قلت: الكلبي روى عنه الثوري، قال: إنما ذلك إذا.
سألت عن رواية الثقات عن رجل مما يقوى حديثه، يعني رواية الثقة تقوى حديث الرجل، قال: إيه لعمري. قال: قلت: الكلبي روى عنه الثوري، قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء. أنت جايب لي مثال خلاف ما قعدت لك، وكان الكلبي يتكلم فيه. قال أبو زرعة: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن سيف الكلبي، وتبسم الثوري. فتبسم طعن طبعا. نعم.
قلت. قال أبو محمد:
الباب هذا يا إخواني سبحان الله باب في غاية الدقة. الثقة إذا روى عن ضعيف، الثقة إذا روى عن رجل يرفعه، وتلك تزكية. نعم إن كان مجهولا، أما إن كان معروفا بالضعف فإنه لا يقويه. نعم. طب واحد يقول له: طب لماذا لم يعمل بحكم بحكم الثقة هنا يا حسيني؟ الثقة إذا روى عن ضعيف هنا، قالوا: لا هذا ما يقويه. طب لماذا لم نأخذ بحكم الثقة هنا؟ نعيد السؤال. نقول: هم قالوا هنا فصلوا المجهول، خلاص يشد حال الثقة إذا روى عنه. طيب الضعيف، قالوا الثقة ولو روى ما يقبل. طيب هنا السؤال: لماذا لم نأخذ حكم الثقة؟ أليس هو ثقة؟ ها؟ يبقى أقول لي يا شيخ صحح سؤالك، انت هنا ما ذكرت روايه، ذكرت حكم. هو الثقه حكم، احنا بنقول روايه الثقه عنه مش حكم الثقه له. حكم الثقه له دي مساله ثانيه، لكن دي روايه الثقه عنه، فروايه الثقه لن تنفع فيها، لن تنفع. نعم. طيب قال ابو محمد: ليس كل هذا الضعيف المجمع عليه. تمام. اذا هيبقى تعارض جرح وتعديل، هيبقى تعارض جرح وتعديل. لا خلي بالك برضه، طلع بيقول ممكن يكون الثقه اعلم بهذا الحديث بحاله ضعيف هذا في هذا الحديث، وده وجد كما قلنا وجد في قد يوجد في الصحيحين بعض هذا. خلي بالك في فرق بين المروي والراوس. رواية الثقة عن الضعيف دي لا تقوي الضعيف، أما من جهة الرواية، من جهة الرواية نفسها، فإن الثقة كالبخاري ومسلم وكذا يذكرون الحديث الثابت من رواية الثقات، لكن يذكرون سياق الضعيف هذا لعلة ولمعنى أرادوه، وإلا فالحديث نفسه هو المروي ثابت عندنا، فلا هو تزكية للرجل ولا هو قبول للمروي الذي لم يعرف من طريق الثقات. يبقى المسألة بس ممكن علو سند، ممكن كذا بس وخلاص. فلهذا لو كان المتكلم فيه من الرجال لخرجه مسلم، لو كان كل من تكلم فيه كل ما في خاص يطرح حديثه يطرح حديثه يطرح حديثه, لقلنا على طول مش بقى هذا العدد استدرك الدارقطني وغيره, كان كل هذا العدد مردود حديثه عند البخاري ومسلم تمام, لكنهم رووا فيما يتعلق بالراوي المتكلم فيه خلاص ما زال متكلم ايه فيه كل شيء, لكن فيما يتعلق بقى بالرواية عنه بالرواية اتصالت عنه هذه ثبتت عندهم من طريق الثقات, لكن أرادوا هذا السياق هنا الثابت عندهم من طريق الثقات تمام لعلة أخرى لعلة أخرى. أما بقى من لم يعرف فيه بشيء فلا شك أن رواية أصحاب الصحيحين عنه هذه تشد على طول مباشرة إذا ما عرف بجرح مجرد أن يخرج البخاري ومسلم هذا الرجل فهذا مشدود الحال, وده اللي بيلخصه هنا كلامهم في 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 المجهول وفي إيه وفي الضعيف نعم أو المختلف فيه, يبقى رواية الصحيحين ترجيح لهذا الرجل هم عدلوه كون كده ما تأخذ عليهم فيبقى من باب ترجيح بين جرح وتعديل بين جرح وتعديل, وده الغالب الذي أخرج له البخاري وإيه ومسلم نعم نعم أي نعم صحيح صحيح صحيح, يبقى تعرج بالمروي نفسه تعرج بالمروي نعم. قال أبو محمد قلت لأبي ما معنى رواية الثوري عن الكلبي وهو غير ثقة عنده, فقال كان الثوري يذكر رواية عن الكلبي عن الإنكار والتعجب فتعلقوا عنه روايته عنه وإن لم تكن روايته عن الكلبي قبوله له نعم. باب بيان درجة رواة الآثار نعم.
قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وربما جرى ساق بالسند يعني عبد الرحمن بن مهدي وربما جرى ذكر رجل صدوق في حديثه ضعف فيقول رجل صالح الحديث يغلبه يعني أن شهوة الحديث تغلبه
نعم.
فقال عبد الرحمن بن مهدي وقيل له أبو خلدة ثقة فقال كان صدوقا وكان مأمونا الثقة سفيان وشعبة. قال أبو محمد فقد أخبر أن الناقلة للآثار والمقبولين على منازل وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة.
الله أكبر, يبقى عندنا ثقة وعندنا صدوق نعم.
ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى, وإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه, وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه.
يكتب يحتج هذه الطبقة الأولى ثقات, يكتب هذه الطبقة الثانية نعم,
وينظر فيه وهي المنزلة الثانية, وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية, وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار, وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا, وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتب
في كتبة حديثه
إلا أنه دونه, وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به, وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة الرابعة
نعم.
ساق عن عبد الرحمن بن مهدي قال
احفظ عن الرجل
الحافظ المتقن فهذا لا يختلف فيه, وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه
تمام.
ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس
صحيح نعم.
وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه يعني لا يحتج به بحديثه
تمام. يبقى اللي ما عنده أوهام طبعا ما عنده أوهام قد يكون عنده الشيء القليل هذا يعتبر به, لكن من آخر يهم والغالب على حديث الصحة, والثالث يهم والغالب على حديث الوهم فهذا يقبل وهذا يرد, أي الذي يهم والغالب على حديث الصحة هذا يكتب حديثه ولا يترك, لكن الغالب على حديث الوهم هذا يترك حديثه نعم.
قال أبو محمد وقصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل في كتابنا هنا إلى العارفين به العالمين له متأخرا بعد متقدم، إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة رحمهما الله. ولم نحك عن قوم قد
هنيئا لك أباك وهنيئا لأبيك أنت. نعم.
ولم نحك عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به، ونسبنا يعني كل حكاية
يعني كل الكلام اللي احنا أوردناه إنما أوردناه عن كبار الأئمة، وتركنا ما قد يكون كلام من ما قد يكون في كلامه الملاحظات لقلة معرفتهم به، ونسبنا كل حكاية إلى حكيها والجواب إلى صاحبه، ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسؤولين عنهم، فحذفنا تناقض قول كل واحد منهم، وألحقنا بكل مسؤول عنه ما لاقى به وأشباه من جوابهم، على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم، كل من روي عنه العلم تمام، لكن يقول هذه أسماء مهملة من الجرح والتعديل رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى، وخرجنا الأسامي كلها على حروف المعجم وتأليفها، وخرجنا ما كثر منها في الحرف الواحد على المعجم أيضا في أسماء آبائهم، ليسهل على الطالب إصابة ما يريد منها ويتجه لموضع الحاجة إليها إن شاء الله تعالى. هذه مقدمة نافعة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وهي مختصرة لكنها مفيدة ومتقنة. وكما ذكرنا إخوانتي كرارا ومرارا، الكبار الأوائل كلامهم قليل لكنه صحيح، فحسبك من هذه المقدمة ما يغني عن كثير من الكلام الذي قد لا يكون عليه أدلة. هذه قصة حصلت لأبي حاتم مهمة، يعني فيها وقفات تربوية مهمة نقرأها إضافة إلى الكتاب والمقدمة التي قرأناها لابن أبي حاتم رحمه الله. نعم.
قال ابن أبي بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن أبي حاتم رحمه الله في كتاب الجرح والتعديل: سمعت أبي يقول: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجاري وركبنا البحر، وكنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروذي شيخ وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر، وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا يعني من الذات،
ما استطاعوا السيرة لأن الريح كانت في وجوههم، فبقي هؤلاء في البحر كم؟ ثلاثة أيام ولا ثلاثة أسابيع ولا ثلاثة أشهر؟ ثلاثة أشهر. نعم، ثلاثة أشهر في البحر. نعم.
وفني ما كان معنا من الذات.
هذا أبو حاتم رحمه الله إمام من أئمة الأمة العظام. نعم.
وبقيت بقية فخرجنا إلى البر، فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد، حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل اليوم الثالث، كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا.
الله أكبر، يعني يكون نومهم حيث كنا من التعب والإرهاق، ولم يجد طعاما ولا شرابا. نعم.
وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر، ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة، فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشروبة شيئا يسيرا، فشربت ورجعت إلي نفسي، ولم يروني ذلك القدر، فقلت: اسقني، فسقاني شيئا يسيرا، وأخذ بيدي فقلت ورائي شيخ ملقى. قال قد ذهب إلى ذاك جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم وزودونا من الكعك والسويق والماء والسويق والماء فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك فجعلنا نمشي جياعا عطاشا على شط البحر حتى وقعنا إلى سلحفاة قد رمى بها البحر مثل الترس فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاة فانفلق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض فأخذنا من بعض الأصداف الملقى على شط البحر فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملهم فأنزلنا في داره وأحسن إلينا وكان يقدم إلينا كل يوم القرع ويقول لخادمه هات لهم باليقطين المبارك فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما فقال واحد منا بالفارسية ألا تدعو باللحم المشؤوم وجعل يسمع الرجل صاحب الدار فقال أنا أحسن بالفارسية فإن جدتي كانت هروية فأتانا بعد ذلك باللحم ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر.
الله أكبر. كل هذا في طلب العلم. الله أكبر. رحمه الله. هذه قصة أبي حاتم وغير أبي حاتم سبحان الله. هذا القصص متنوع. يذكر أن ابن خراش رحمه الله تعالى شرب بوله 5 مرات قد أشرف على ذلك يشرب بوله 5 مرات وبعضهم كان يبيع أثاث بيته ومن أشرف على ذلك كثر. والقراءة في صفحات صبر العلماء تجد فيها من الآيات والعبر والعظات ما يستحي الإنسان وهو يقرأه فإن الإنسان قد يستحي من نفسه سبحان الله. نأكل ما لذ وطاب ونشرب ما شئنا وننام على الفراش اللين فإذا بذلنا بعض الوقت اعتبرنا أنفسنا أئمة الزمان في الهمة العالية. ولكن إذا الإنسان عرض نفسه على هؤلاء تبين الفارق العظيم. ولهذا إخواني يعني ذكرنا كثيرا أن الإنسان إنما لا ينظر إلى بني عصره ولا إلى أهل زمانه ليأخذ القدوة فقد لا يجدها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. والخير موجود لكن قد لا يبصره الإنسان أو قد يخفى عليه أو هو قليل في أمة المليار وزيادة. ولكن طالع ببصيرتك سيرة هؤلاء القوم الذين هداهم الله سبحانه وتعالى وثبتهم وأعانهم وقواهم حتى أتوا من هذه الأمور بما يعجز الإنسان أن يتخيله. وكل هذا رحلة في طلب العلم وطلب الحديث. ولكن مع ذلك ذهب جوع أبي حاتم وذهب نصب أبي حاتم وذهب تعب أبي حاتم وبقي علم أبي حاتم للأمة وبقيت رفعة درجته في الأمة التي ما حصلها ملوك الأرض الذين كانوا بين خدم وحشم وملذ وطاب وفراش هنيء. أين هؤلاء الملوك؟ قد لا تعرف أسماء كثير منهم لكن أبو حاتم معروف في الأمة الحمد لله ومعروف قدره في الأمة والحمد لله. نعم نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.